السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400,000 بدولته الرابعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار مفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قلتم وفقكم الله ونفع بكم في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى بالهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة منتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. وقوله في الحمدلة لكل شيء تبيانا أي إيضاحا، فالتبيان هو الإيضاح. وقوله ومن انتمى في الهدى إليه أي من انتسب في الهدى إليه، فإن الهدى هو فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، منوها بمنفعة معرفة معاني مفردات القرآن، وأن جماع ذلك يرجع إلى أمرين: أحدهما أن معرفة معاني كلم القرآن تعين على فهم جمله الكلية، لأن الجملة الكلية مركبة من مفردات، فإذا اطلع على معاني المفردات أمكن معرفة الجملة الكلية بتركيبها. والآخر أن معرفة معاني كلم القرآن تطلع العبد على ما فيه من الهدى والبيان، فإن مقصود القرآن الأعظم هو هداية الخلق وبيان الحق لهم، ومفتاح ما يعين على معرفة ذلك هو معرفة معاني مفرداته. وتلقي تفسير القرآن الكريم له مدارج توصل إليه، فهو لا يتلقى كما يتوهمه الناس من أن المرأة يقرأ كتابا في التفسير بنفسه أو على شيخه فتكون له ملكة التفسير، فالتفسير كغيره من العلوم يحدث شيئا فشيئا لآلة توصل إليه، ومفتاح ذلك تلك الآلة هو معرفة مفردات القرآن. وهذه المعرفة لها مرتبتان: المرتبة الأولى معرفة غريبه، وهي الكلمات التي يقل دورانها في القرآن الكريم، والمرتبة الثانية معرفة كلمه عامة. والفرق بين المرتبتين أن المرتبة الأولى تختص ببعض مفرداته، وهي ما قل دورانها وجريان اللسان بها حتى صارت غامضة على عموم الخلق، حتى ممن يتعاطى العربية من أهلها. وأما المرتبة الثانية فتتعلق بجميع كلم القرآن الكريم، فمن أراد أن يفتتح تعلمه لمعاني القرآن الكريم في تفسيره فلا بد أن يقدم هذا أولا ثم يتبعه ذلك ثانيا. ثم ذكر أن ما بين يديك نبذة مختصرة وتحفة معتصرة، فهي جملة وجيزة من الموضح المحصل، أي من الملتقط واضحا محصلا من كلام أهل العلم في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. فالمذكور فيه مخصوص بجهتين من القرآن، إحداهما الفاتحة والأخرى قصار المفصل. والداعي إلى ذلك هو أن الفاتحة أعظم القرآن وهي أمه، فجميع معاني القرآن الكريم ترجع إليه، فتعين البداءة بها على غيرها فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم بجميع مراتبه. والأخرى قصار المفصل، والداعي إليها هو أن قصار المفصل أكثر ما يعنى به المسلمون حفظا وتلاوة في صلواتهم، فحقيق بهم أن تكون لهم معرفة بمعانيه. والمفصل هو الحزب الأخير في تقسيم الصحابة رضي الله عنهم القرآن، وهو المبدوء بسورة قاف والمنتهي بسورة الناس في أصح الأقوال، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال المفصل ومبدأه سورة قاف ومنتهاه سورة المرسلات. والقسم الثاني أواسط المفصل ومبدأه سورة النبأ ومنتهاه سورة الليل. والقسم الثالث قصار مفصل ومبدأه سورة الضحى ومنتهاه سورة الناس. سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، فالسور القرآنية الواردة في حزب المفصل أكثر من غيرها، والفصل واقع بينها بآية البسملة، فسميت لكثرة الفصل بها مفصلا. ثم ختم مقدمته بقوله: والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. والتقبل هو صحة العمل وبراءة الذمة والرضا عن فاعله، صحة العمل وبراءة الذمة والرضا عن صاحبه، وهي درجة أعلى من القبول، وهي درجة أعلى من القبول. والفرق بينهما أن التقبل يزيد برضا الله عن العامل، وأما القبول فتتعلق به الأحكام الظاهرة من صحة العمل وبراءة الذمة. والواقع في القرآن دعاء الأنبياء بالتقبل، كقول الأبوين: ربنا تقبل منا، وهو الذي أخبر الله عز وجل بمدحه من المتقين في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما القبول فإنه مختص بمعنى الصحة وبراءة الذمة، أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، ولا تجد في دعاء الأنبياء إلا دعاءهم بالتقبل رغبة في تحصيل ما فيه من المعنى الأسمى من رضا الله عز وجل عن العامل. نعم.
السلام عليكم. معاني سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا، فتوجه القلوب إليه بالحب والخضوع يسمى تأليها. فتوجه القلوب إليه بالحب والخضوع يسمى تأليها، فيكون الله مألوها أي مجعولا له التأليه، ويكون العبد متألها.
الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذين الاسمين مشتركان في دلالتهما على رحمة الله. ومن قواعد الأسماء والصفات الإلهية أن كل اسم إلهي أو صفة إلهية ففيها من المعنى ما ليس في غيرها، فإن هذا هو مقتضى كمال الله. فتعداد ما له من الأسماء أو الصفات يراد به توفير ما له من الكمالات أي تكثيرها. وهذان الاسمان بينهما فرق مولده متعلق الرحمة، بينهما فرق مولده متعلق الرحمة. فالرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته. والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة. ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، والقرآن شاهد به. قال الله عز وجل في الأول: الرحمن على العرش استوى، وقال في الثاني: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.
الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
قوله عن محاسن المحمود أي وجوه كمالاته في الحسن.
رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الرب يرجع في كلام العرب إلى هذه المعاني الثلاثة، ذكره ابن الأنباري وغيره. فما يوجد في كلام المتأخرين من الزيادة عليها فإن مرده إلى واحد من هذه المعاني الثلاثة. واسم الرب وقع في القرآن الكريم مضافا، ولم يقع محلا بأداة التعريف إلا في السنة في أحاديث يسيرة لا يبلغ الصحيح منها 5 أحاديث. فالله عز وجل يسمى الرب ويسمى رب العالمين، فإن الأسماء المضافة تعد في الأسماء الإلهية. ذكر هذا قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، شيخنا ابن باز في بعض أجوبته، وهي كثيرة في القرآن. ومنها رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة.
نعم. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة العالم في قوله وهو اسم للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد من المخلوقات. فاسم العالم يجمع أمرين، اسم العالم يجمع أمرين، أحدهما كونها مخلوقات، والآخر كون تلك المخلوقات تشترك في جنس واحد يجمعهم، كون تلك المخلوقات تشترك في جنس واحد يجمعها، كما قال فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فإن هذين الأمرين موجودان في تلك العوالم المذكورة.
يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ذكر المصنف حقيقة يوم الدين بقوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال، جمعا بين مقدمته وخاتمته، فإن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فإن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فمدار حقيقة يوم الدين على وجود هذين المعنيين فيه، وهو ما يقع للخلق من الحساب أولا، ثم ما يقع لهم من الجزاء ثانيا. وتخلف الحساب عن أفراد يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم فيدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع حقيقته، فإن الأصل كونه موجودا في الخلق سوى من استثناه الله عز وجل، كالسبعين ألفا الوالد ذكرهم في حديث ابن عباس في الصحيحين.
إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى جزئي هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ما يدل على تخصيصهم المذكور فيها بالله عز وجل، فقال في الجملة الأولى إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وقال في الجملة الثانية وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالجملتان المذكورتان في هذه الآية نوها باختصاص الله بهما بما يدل على ذلك، وهو تقديم الضمير المنفصل، فإن الأصل تقديم الفعل أعبد إياك ونستعين بك، ومن سنن العرب في كلامها أنها إذا قدمت ما حقه التأخير دل ذلك على الاختصاص الذي يسميه علماء البلاغة قصرا، ويسميه علماء الأصول حصرا، ومنفعته اللغوية إفادة الاختصاص، فعبادتهم لله وحده واستعانتهم بالله وحده. ومن لطائف التصرفات القرآنية أن هذا الضمير المنفصل إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية، تحقيقا للمعنى المذكور من الاختصاص، أن هذا الضمير المنفصل لم يقع مفردا إلا في هذه الآية تحقيقا للمعنى المذكور من الاختصاص.
اهدنا دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى الآية الثانية ما يدل على موجب الغضب على اليهود وموجب الضلال للنصارى. فموجب الغضب على اليهود كما تقدم أنه كان لهم علم وتركوا العمل به، وموجب الضلال عند النصارى أنهم عملوا بلا علم. ووصف المسلمين قبلهم بالإنعام عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم يدل على أن حصول النعمة الكاملة موقوف على العلم والعمل، يدل على أن حصول النعمة الكاملة موقوف على العلم والعمل. فإن النقص الحاصل في الطائفتين المذكورتين بعدهما متعلقه نقص العمل تارة ونقص العلم تارة أخرى، فنقص العمل في اليهود ونقص العلم في النصارى.
معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن الضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، وهذا هو أصل معناه، ثم تتفاوت النسبة في قدر ما يوجد منه. فقد قال هنا والمراد به هنا النهار كله، تنبيها إلى وجود معنى آخر للضحى. فإن الضحى في القرآن له معنيان، أحدهما النهار كله، والآخر أوله المقابل لآخره، أوله المقابل لآخره مما يسمى عشية، مما يسمى عشية. وهذان المعنيان يوجد فيهما أصل الضحى، وهو ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع. ففي المعنى الأول تشرق الشمس وترتفع ويستوي ارتفاعها في اليوم كله، فيكون الضحى اسما للنهار. وفي الثاني ترتفع الشمس ويبين نورها، ويكون جلاء معنى الضحى في أول النهار أكثر من آخره. فإذا وجد الأول جعل الضحى اسما للنهار كله، وعلامته في القرآن أن يقع مقابلا لليل، وعلامته في القرآن أن يقع مقابلا لليل. ومنه هذه الآية، فإن الله قال والضحى والليل إذا سجى، ومنه قوله تعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما وجعل نهارها بينا. وأما إذا وقع في مقابلة آخر النهار المسمى عشية فيختص بأول النهار، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قول الله تعالى سجى أنه سكن بالخلق وثبت ظلامه، أي استحكم ظلامه ثابتا. فإن نظم القرآن وقع فيه ترتيب أحوال الليل بما يدل على تفاوت أوصافه، وتقدم في مقدمة في خلاصة مقدمة أصول التفسير ما ذكره مصنفها من أن ألفاظ القرآن لا يقع شيء منها بمعنى الآخر، فقوله تعالى والليل إذا سجى لا يستوي مع قوله تعالى والليل إذا يغشى، بل هما مرتبتان متفاوتان في نسبتهما من الليل، فمبتدأ ما يكون من الليل هو التغشية، ثم إذا استحكم الظلام صارت تسجية، فأصل التغشية الغطاء الخفيف وهو مبتدأ الظلام، فثوب الظلام الذي يلف الأرض يبتدئ خفيفا عند غروب الشمس فيتمادى حتى يستحكم فيصير تسجية. فمعنى قوله سجى أي سكن بالخلق لاستيلائه عليهم فيقطعهم عن أعمالهم فيسكنون ويثبت الظلام، أي يلقي ظلاله ثابتا فيهم.
قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلى أي وما أبغضك.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وما قلى بقوله وما أبغضك، والبغض هو القلى، ووقع في بيانه التصريح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أبغضك أي أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو الموافق للمذكور قبله، فقول الله تعالى ما ودعك ربك يجعل قوله تعالى وما قلى أي وما قلاك أي أبغضك، وهجر هذا فلم يقع في القرآن، فلم يقع في نظم الآية أن قال الله سبحانه وتعالى وما قلاك، فهجر هذا. لماذا؟ يعني من جهة المعنى هذا هو المراد، لكن في اللفظ ترك. لماذا؟ هذا كما أشار الأخ من المتأخرين من علماء البلاغة والتفسير ما يذكرون في مثل هذه المواضع أنه يقع طلبا لاتفاق فواصل الآية، يعني آخر الآية، فالآية الأولى ختمت بالألف المقصورة والثانية كذلك والثالثة جعل كذلك طلبا لها، وهذا إنما يحكم به على من يتكلف الفصاحة، والله عز وجل منزه عن ذلك، فكماله في كلامه لا يجعل هذا من أوصاف كلامه سبحانه وتعالى، فالتعبير بهذا مما لا ينبغي في حق الكلام الإلهي. ووجه ذلك تبعيد وقوع ذلك، ووجه ذلك تبعيد وقوع ذلك وأنه لا يقع أبدا، فالله عز وجل لن يقلي رسوله صلى الله عليه وسلم أي لن يبغضه، فتبعيدا لوقوعه لم تقع الآية في نظم سياقها في الطرف الثاني منها موافقا لأولها، قيل في الأول ما ودعك ربك وقيل في الثاني وما قلى ولم يقل وما قلاك.
قوله وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضال أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ضال بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تبيينا لمعنى الضلال الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك لذلك، أي غافلا عما يراد بك من الإيمان والرسالة، أي غافلا عما يراد بك من الإيمان والرسالة. وهذا المعنى هو الذي ذكره الله في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق المعتمد. ومما ينوه إليه أن الواقع في كلام جماعة من المفسرين في ضربهم تخمينا فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال أدى بهم إلى الوقوع بما لا يليق ذكره في الجناب النبوي. ومما يحسن عقله أن بيان ما يتعلق بأولي الكمال كربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فالأدب معهم الاقتصار بما وقع الخبر عنه في خبر الوحي من الكتاب والسنة، كالواقع في مواضع تتعلق بالمقام النبوي في القرآن. فإن كثيرا من المفسرين يمدون القول فيها بما يوقع في المقام النبوي قدحا وإن لم يريدوا ذلك، ولا تكون دلالة الشرع عليه، ككلامهم هنا في ضلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مد ألسنتهم بالقول فيه جعل بعضهم يشط بقوله بعيدا عن مقصود الشرع فيه. وخبره سبحانه وتعالى بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، خبر جامع في بيان الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله فهدى أي فدلك وأرشدك، قوله عائلا أي فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر أي فلا تزجر. معاني سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا أي وحفظنا.
ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى ووضعنا أي وحططنا، فالوضع هو الحط يعني الإسقاط.
قوله وزرك أي ذنبك.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وزرك بقوله ذنبك، فيصير معنى الآية وحططنا مسقطين عنك ذنبك. وذنب النبي صلى الله عليه وسلم القول فيه من جنس ما تقدم، من أن الواقع في طلب تعيينه مما لا طائل تحته، والله عز وجل طواه فلم يذكره، وإنما نوه في سورة الفتح بأنه وقع منه متقدما ومتأخرا في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأحسن ما تبين به هذه الآية هي آية الفتح، من كون المراد هو ما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر، استيعابا يعم جميع الأفراد. وأما تعيين الأفراد فلا طائل تحته بالتفسير، وهو مما يقع فيه التعرض للجناب النبوي بما لا يليق.
قوله أنقض أي أثقل، قوله العسر أي الشدة، قوله يسرى أي سهولة.
هذه أي هي موجودة.
طيب أحسن الله عليكم. قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآيتين الثانية والثالثة بما يدل على أن المراد فيهما موضع من الأرض فقال في قوله تعالى وطور سينين الطور الجبل فالعرب تسمي الجبل طورا ومن الجبال العظيمة الجبل الكائن في سينين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين يقال فيها سينين وسيناء وسيناء وامتازت بهذا الجبل الجبل العظيم الشاهق في الصحراء فإن الأصل في خلق الأرض أن الجبال تبدأ فيها شيئا فشيئا تكون صغيرة ثم ترتفع واختص هذا الجبل بكونه في الصحراء كبيرا ابتداء فتميز حتى نسب إليها فكان غيره مما يوجد فيها متباعدا عنه بمنزلة ما لا اسم له واختص هذا الجبل لعظمه باسم جبل سينين أو جبل سيناء وأما الآية الثالثة ففسرها بقوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها وتفسير هاتين الآيتين بأن المراد فيهما موضعان من الأرض يدل على أن المراد في الآية الأولى موضع من الأرض فإن من سنن العرب في كلامهم إلحاق النظير بالنظير ذكره أبو عبد الله بن القيم فإذا وقع الفصل بين النظائر بما ليس منها فإن في الفصل معنى مراد فإذا وقع الفصل بين النظائر بما ليس منها فإن الفصل لمعنى مراد كالواقع في آية الوضوء من الفصل بين المغسولات بممسوح فإن الله ذكر غسل اليدين غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل الرجلين والأصل أن العرب تلحق النظير بالنظير فإذا فصلت بما ليس من جنس تلك النظائر فإن الفصل يراد بمعنى مقصود هو في آية الوضوء إرادة الترتيب ذكره ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم ومن فروع هذه القاعدة الواقع هنا من أن ذكر الموضعين في الآية الثانية والثالثة يدل على أن الأول نظير لهما وأنه موضع من الأرض اختص بين الأرض كلها بأطيب التين والزيتون اختص بين الأرض كلها بأطيب التين والزيتون وهي أرض فلسطين فالآية الأولى والثانية والثالثة في ذكر ثلاثة مواضع من الأرض خصت بكونها موطن أكثر النبوات فأكثر النبوات في الأرض كانت في هذه المواطن الثلاثة منها ويوجد خارجها نبوات كنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء في بابل من العراق ونبوة صالح عليه الصلاة والسلام في المدائن المعروفة في جهة العلا من جزيرة العرب ونبوة هود عليه الصلاة والسلام بأرض حضرموت فالمقصود أن هذه المواضع الثلاثة نظمت في سياق واحد تعظيما لها بكونها أرض أكثر النبوات
قوله أسفل سافلين في نار جهنم
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قول الله تعالى أسفل سافلين بأنه في نار جهنم فيصير معنى الآية ثم رددناه أسفل سافلين أي في نار جهنم وتفسير الآية بالرد إلى جهنم هو المناسب للسياق القرآني من الجهتين ابتداء وانتهاء، فإرادة هذا المعنى يدل عليها أمران فإرادة هذا المعنى يدل عليها أمران أحدهما الامتنان على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، الامتنان على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، فهو مخلوق في أحسن تقويم باطن بالفطرة، فهو مخلوق في أحسن تقويم باطن بالفطرة، وفي أحسن تقويم ظاهر بالصورة، وفي أحسن تقويم ظاهر بالصورة. فالمناسب لسلب الامتنان عنه هو كونه في أقبح حال، فالمناسب لسلب الامتنان عنه هو كونه في أقبح حال، وهي الرد إلى نار جهنم. والآخر بالنظر إلى جهة الانتهاء في الآية التي تليها في الاستثناء الواقع في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الاستثناء يناسبه هنا أن يكون ما قبله متعلقا بحال مرذولة مستقبحة ليظهر مشهد الامتنان على من استثناهم الله عز وجل بأنهم هم السالمون من الرد إلى نار جهنم.
قوله غير ممنوع غير مشوب بكثير المن ولا يلحقه الانقطاع، قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق بأنه جمع علقة، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وهي الطور الثاني في خلقة الإنسان، فإن الإنسان يبتدئ نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة إلى تمام تصويره. ووقع في القرآن ذكر ترتيب خلق الإنسان بالاسم المفرد علقة، ولم يقع الجمع إلا في هذه الآية لأمور ثلاثة. أحدها أن الآية في مشهد امتنان من الله عز وجل، أن الآية في مشهد امتنان من الله عز وجل على جنس الإنسان، فالمناسب لمشهد الامتنان الجمع للإفراد، فالمناسب لمشهد الامتنان الجمع للإفراد. وثانيها أن الإفراد باعتبار مبدأ الخلق، أن الإفراد باعتبار مبدأ الخلق، والجمع باعتبار تزايده، والجمع باعتبار تزايده، فيبتدئ علقة واحدة ثم يتزايد فيكون علقا. وثالثها أن المراد بالجمع وجود الإفراد في أفراد جنس الإنسان، أن المراد بالجمع وجود الإفراد في أفراد جنس الإنسان، فهذا الفرد من جنس الإنسان علقة، وذاك علقة، وذاك علقة، فيتألف من مجموعهم الجمع، وهو المناسب لذكر الجنس في قوله خلق الإنسان، فإن الإنسان هنا يراد به جنسه.
قوله بالقلم بالخط والكتابة،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير القلم بقوله بالخط والكتابة دون كونه آلتها، لأن الإنعام المراد ذكره في الآية إكراما للإنسان لا يتحقق إلا بوجود منفعة القلم، فإن القلم الذي هو آلة لا ينتفع به ما لم يعلم الإنسان الخط والكتابة، فقول الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أي بأثر القلم الناشئ عنه وهو الخط والكتابة، لأن القلم آلة إن تجردت من هذه المنفعة لم يكن في ذلك امتنان، فالذي يملك قلما ولا يعرف الكتابة به لا تحصل له منفعته.
قوله لا نسمع، السبع القبض الشديد بجد، قوله بالناصية بمقدم شعري،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الناصية بقوله بمقدم شعري، والمقدم من الشعر هو ما يكون في أعلى الرأس مما يلي الجبهة، فأول ما يبدر من الرأس بعد جلدة الوجه يسمى ناصية.
قوله الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبلون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير معنى الروح بقوله هو جبريل، وقع في القرآن الكريم ما يتوهم أن ظاهره يخالف هذا، وذلك في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإن الآية المذكورة تدل على طي العلم بحقيقة الروح، والمصنف هنا ذكر أن الروح هو جبريل، والجمع بين هذا وذاك لأن يعلم أن الكلمة الواحدة في القرآن تجيء على معان متعددة، فالروح مثلا يطلق تارة ويراد به النفس التي هي سر الحياة، ومنه قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالمسؤول عنه هنا هو النفس التي هي سر الحياة، ويأتي الروح في القرآن الكريم بمعنى القرآن الكريم، قال تعالى وأنزلنا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن الكريم، ويأتي تارة بمعنى جبريل، ومنه هذه الآية تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر، يسمى علم الوجوه والنظائر، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن، هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن، والنظائر هي الآيات التي تتعلق بواحد منها، هي الآيات التي تتعلق بواحد منها، فما قدمنا ذكره من معاني الروح الثلاثة تسمى ايش وجوها، فما قدمنا ذكره من معاني الروح الثلاثة التي تسمى وجوها. وقولنا في الثالث هو جبريل يقال فيه كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. فهذه الآيات في المعنى الواحد تسمى نظائر. وهذا العلم هو المرتبة الثالثة في تلقي التفسير، فإنه إذا تلقي معرفة غريب القرآن ثم اطلع بعد ذلك على معرفة معانيه كلها طلب بعد ذلك معرفة الوجوه والنظائر القرآنية، فإن من استتم هذا اطلع على كثير من معاني القرآن الكريم، فهو سيجد للكلمة الواحدة معاني مرقوبة توجد هنا وهنا وهنا، كالذي ذكرناه في الروح أو ذكروه في الأمة أو غير ذلك من الكتب المصنفة فيها. ولا ينبل المرء في معرفة تفسير القرآن الكريم إلا بمعرفة الوجوه والنظائر.
قوله بإذن ربهم بأمره معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائل عما هم عليه تاركين له.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين بما يبين حقيقة الانفكاك بقوله زائلين عما هم عليه أي منفصلين عنه، تاركين له أي متباعدين منه. فحقيقة الانفكاك التحول والانفصال. الله عز وجل ذكر في الآية أنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلين عما هم عليه من الشرك والكفر بائنين منه حتى تأتيهم البينة.
السلام عليكم. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى قيمة في وصف الكتب في قوله فيها كتب قيمة بقوله مستقيمة. فالقيم في كلام العرب هو المستقيم، منه قوله تعالى ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم. والجاري في كلام الناس من قولهم كتاب قيم على إرادة أنه ذا قيمة لا تعرفه العرب في كلامها. فالكتاب القيم عند العرب هو المستقيم أي الموافق للحق.
قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى مخلصين له الدين بما يبين حقيقة الإخلاص شرعا أنه تصفية القلب من إرادة غير الله بأن يفرغه العبد من أنواع الإرادات الواردة كمحبة الثناء أو إصابة حظ من الدنيا أو الذكر بين الناس أو غير ذلك من أنواع الإرادات التي تكتسح القلب، فإن إفراغه منها بتخليصه حتى تبقى فيه إرادة الله وحده تسمى تلك الحال من التصفية إخلاصا.
قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الحنفاء بقوله مقبلين على الله مائلين عما سواه، فالحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه، وهاتان الجملتان في بيان معنى الحنيف غير مستويتان، فالأول هو حقيقته والثاني هو لازمه، فالحنيف هو المقبل على الله ولازم إقباله هو الميل عما سواه. ومن قواعد تفسير كلام العربي أن الكلام العربي يفسر بما وضع له لا بلازمه، أن الكلام العربي يفسر بما وضع له لا بلازمه، وهذا صفة تصانيف المصنفة في معاني العربية عند الأقدمين، فإن المتقدمين كالخليل بن أحمد صاحب العين أو ابن فارس صاحب مقاييس اللغة ومجمل اللغة وغيرهما يفسرون اللفظ عادة بما وضع له في كلام العرب، أما المتأخرون فغلب عندهم تفسير الكلام العربي بلوازمه، ومنشأ ذلك والله أعلم أن العربية ضعفت بالناس فصارت اللفظة العربية لا تبين إلا بلازمها الجلي لها، كالواقع في كلام المتأخرين من تفسيرهم الذبح بأنه سفك الدم، فإن سفك الدم ليس حقيقة الذبح عند العرب وإنما لازم الذبح، فإن حقيقة الذبح عند العرب هي قطع الحلقوم والمري، فإنما يسمى ذبحا إذا وقع ذلك، فإذا قطع الحلقوم والمني خرج الدم، ففسروه باللازم باعتبار جلاء المعنى للناس لما ضعفت العربية فيهم. ومثله كذلك تفسيرهم الرب بأنه المعبود، فإنه تفسير باللازم إذ يلزم من كونه ربا أن يكون هو المعبود، لكن في هذا وذاك لا يصلح أن يكون تفسير اللفظ بما وضع له بكلام العربي وفق ما ذكره المتأخرون. كالحاصل هنا فإن من المتأخرين من يصرح بأن الحنف هو الميل، وهذا غلط، فالحنف أصله الإقبال، ومنه سمي الرجل أحنف إذا أقبلت إحدى قدميه في باطنها على الأخرى، ولازم هذا الإقبال وجود الميل، فإذا أقبل على شيء مال عن غيره، فذكر الجملة الثانية من تتميم المعنى في إيضاحه، وإلا فالجملة الأولى مفسرة لمعنى الحنيف بما وضعته العرب له من معنى.
قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى جنات عدن بقوله جنات إقامة، فأصل العدن الإقامة، ومنه سميت المعادن لإقامتها في باطن الأرض.
معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الزلزلة بما يبين حقيقتها في قوله رجت رجا شديدا. فالزلزلة الرج الشديد أي التحريك والهز تحريكا شديدا. وهذه الزلزلة المذكورة هي زلزلة الأرض، فأضيفت إلى الأرض كلها وتختص بكونها يوم القيامة. فإن الزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، فإن الزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض وتكون في جهة من جهاتها، زلزلة في الأرض وتكون في جهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة الأرض وتكون في جميع جهاتها، وتكون في جميع جهاتها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. فالاختصاص الزلزلة التي تكون يوم القيامة بوقوعها في الأرض كلها جعلت اسما للزلزلة في القرآن، فلم يقع ذكر الزلزلة في القرآن إلا باعتبار الزلزلة الكبرى التي تكون يوم القيامة. وجعل الله سبحانه وتعالى زلازل بين يدي الزلزال الأكبر لأن قاعدة الشرع تقديم أمارات قبل علامات الساعة العظيمة، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت تدبير الخلق في تعبيدهم لله عز وجل بإيقاظ قلوبهم بما يرون من الأمارات التي تدل إلى تلك العلامات العظيمة، كالواقع هنا من تقديم الزلازل الصغار قبل الزلزال الأكبر، أو كتقديم الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر، كما ثبت في صحيح مسلم إن بين يدي الساعة دجالون 30 فهؤلاء كذابون 30، فهؤلاء جعلوا تقديما بين يدي الدجال الأكبر، ومنه وقوع الكسوف والخسوف بين يدي زوال الكواكب ومحو آية الشمس والقمر يوم القيامة. هذه قاعدة الشريعة في علامات يوم القيامة، فإنه قل علامة من علاماتها المعظمة إلا وتوجد بين يديها مذكرات منبهة إليها.
نعم. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى أثقالها بقوله ما تثقل به مما في بطنها، مع حذف متعلق ما تثقل به ليعم جميع ما في بطنها، فلا يقتصر فيه على الأموال كالذي وقع في كلام بعض المفسرين، فإن ذكر الله عز وجل إخراج الأثقال يجمع شتات كل ما تثقل به الأرض من ميت أو من مال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاد أكبادها من الذهب والفضة يوم القيامة، يعني تخرج ما في بطنها من الأموال العظيمة من الذهب والفضة، وهي الحال المذكورة في هذه الآية.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة في قوله تعالى مثقال ذرة بأنها النملة الصغيرة، فهو المعنى الذي تعرفه العرب للذرة، ووقع في كلام جماعة من المتأخرين تفسير الذرة بما اصطلحوا عليه في وحدة المادة المخلوقة، فإن من تركيب المادة المعروف عند الطبائعيين في علومهم الحديثة تركيب المادة من ذرات، وحمل بعضهم تفسير هذه الآية على هذا المعنى، وهذا غلط قطعا، لأن من القواعد اللازمة في تفسير القرآن أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ذكره أبو محمد ابن عبد السلام وابن تيمية الحفيد والشاطبي. فمن الغلط الجاري اليوم ولا سيما فيما يسمى بالتفسير العلمي حمل آيات القرآن على معان حادثة، وهذا غلط في تفسيره، وغلطه من وجوه ليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تعلم أن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر باصطلاح حادث. وهذا قد يخفى على بعض من يعاني تفسير القرآن الكريم ممن يتسلل إليه أقوال هؤلاء وهو لا يشعر، كالذي ذكره بعض المتأخرين في تفسير الكوكب والنجم في القرآن الكريم بما يوافق علم الهيئة الجديدة، فإن الطبائعيين في علم الهيئة الجديدة يزعمون أن الكوكب هو جرم سماوي معتم، وأن النجم هو جرم سماوي مضيء، وهذا المعنى إن سلم به في المعارف الحديثة فليس هو المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها، فلا يصح تفسير الكواكب والنجوم في مواقعها من القرآن الكريم بهذه المعاني الحديثة، بل تفسر بما تعرفه العرب في كلامها.
معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا والمراد بها الخيل.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآية الثانية فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شرها من ضرب حوافرهن إذا عدونا، لأن العرب كانت ولا تزال تتخذ لأسفل حوافر الخيل نعلا أو حذاء يجعلونه من حديد، فإذا اشتد عدو الخيل وضرب هذا الحديد بالحجارة الصلبة نتج منه شرر وتوقد للنار، هو المذكور في هذه الآية.
قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الخير في هذه الآية وإنه لحب الخير لشديد لقوله هو المال، وهذا من جنس ما تقدم ذكره في الوجوه والنظائر، فإن أصل الخير هو ما يرغب فيه شرعا ومن المرغب فيه شرعا المال إذا أخذ بحقه وجعل في مستحقه، ومن المرغب فيه شرعا المال إذا جمع من حقه وجعل في مستحقه. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمقصود إن ترك مالا، فإذا ترك الإنسان مالا جرت فيه آية الوصية المذكورة. فالخير يقع في القرآن اسما للمال، لكن هذه الخيرية هي خيرية مقيدة، ولذلك وقع في القرآن نفسه ذم المال أيضا. وجاء في الحديث النبوي ما يبين الممدوح والمرذول في قوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالممدوح منه ما كان مالا صالحا، والمرذول المذموم ما كان غير صالح. والصلاح ينشأ من الوصفين المتقدمين، إذا أخذه من حقه وجعله في مستحقه. فالخير في خطاب الشرع له نوعان، أحدهما الخير المطلق، وهو ما يكون خيرا من كل وجه ومحله الأمور الدينية. الخير المطلق وهو ما يكون خيرا من كل وجه ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، وهو ما يكون خيرا من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، فمن الأول إقامة الصلاة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، ومن الثاني المال والزوجة والولد.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قولك الفراش المبثوث. الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الفراش في قوله تعالى كالفراش المبثوث بقوله الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه. واسم الفراش في كلام العرب أوسع من ذلك، فإن الفراش أصله عندهم كل ما يطير من هوام الأرض صغيرا، لكنه خص بهذا المعنى للتنويه به في القرآن الكريم من ذكر حالهم بأنهم كأنهم جراد منتشر. فالبث كائن للفراش الذي يكون جرادا في الصفة المذكورة هنا، فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا لكثرته، فإن الجراد كثير البيض، فإذا بلغ مدتهم وخرج يركب بعضه بعضا لكثرة ما يكون له من البيض، فهي الحال التي يكون عليها الناس يوم القيامة.
كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها.
قوله من الوقود عليها أي من الإيقاد، فالوقود بالضم الإيقاد، والوقود بالفتح آلة الإيقاد. والوقود بالفتح آلة الإيقاد أي ما تسعر به النار مما يوقدها. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، أي ما تمد به لتسعر وتشعل الناس والحجارة.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب به من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر بأنه التفاخر بالكثرة، فكل واحد منهم يطلب علو نفسه على غيره بالكثرة، ومتعلق الكثرة المطلوبة هي الأعيان المرغب فيها في الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ووقع في القرآن جمع تلك الأعيان في آية واحدة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الآية جامعة لأعيان ما يتنافس فيه الخلق ويرغبون من أعراضها، وذكر النساء يدل على أن المراد بقوله زين للناس الرجال، ولازمه أن يكون محل النساء في جنس النساء رغبتهن في الرجال. الله فطر الرجال على الميل للنساء وفطر النساء على الميل للرجال، فالآية جامعة لما يرغب فيه جنس الإنسان من الشهوات التي تتضلع إليها النفس وتتعلق بها المكاثرة المذكورة في هذه الآية ذما.
قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين وعين اليقين الوارد ذكرهما في هاتين الآيتين من سورة التكاثر. وأصل اليقين ما استقر في القلب، وأصل اليقين ما استقر في القلب، والماء اليقن أي الثابت في الأرض. ومنه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت. سمي الموت يقينا لما فيه من استقرار الحال، إذا نزعت الروح من الجسد فبقي الجسد مستقرا لا حراك له. والذي دل عليه القرآن أن اليقين له ثلاث مرات، الذي دل عليه القرآن أن اليقين له ثلاث مرات. فالمرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهي العلم الثابت المدرك بالمعاينة بعد ثبوته في القلب. العلم المدرك بالمعاينة بعد ثبوته في القلب. وثالثها حق اليقين، وهو العلم الثابت بالمخالطة بعد رسوخه في القلب ومعاينته. ومثاله يقيننا بالجنة والنار، فإن اليقين الموجود في قلوبنا الآن يسمى علم اليقين. فإذا ورد الناس على الآخرة فرأوا الجنة والنار صار العلم بالنسبة لهم إيش؟ عين اليقين، لأنهم رأوهما بأبصارهم. ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حينئذ علمهم حق اليقين، لأنهم خالطوا تلك الدار ولابسوها.
ما معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اعتدادا بلغة القرآن والسنة، وهي من قرائن الترجيح في التفسير. فإن لغة العرب واد أفيح، وهي واسعة الأطراف، وقد وقع في الشرع تخصيص بعض ألفاظه ببعض معانيها، وهو الذي يسمى علم لغة الكتاب والسنة. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مفتاح دار السعادة والشاطبي في كتاب الموافقات. والمراد بلغة الكتاب والسنة ما خص بالكتاب والسنة ببعض معاني اللفظ عند العرب، كالواقع هنا. فالعصر عند العرب يقع على معان عدة أوسعها الدهر، لكنه إذا وقع ذكره في الأحاديث النبوية فالمراد به الوقت الكائن آخر النهار. ومنه سميت صلاة العصر، فإنها أضيفت إليه وجعلت إحدى الصلوات. وهذه القاعدة المذكورة في لغة الكتاب والسنة هي أعظم قرائن الترجيح فيما يتنازع فيه في معاني القرآن الكريم، ومن اعتبرها واعتد بها صارت معاني القرآن التي غمضت على جماعة من المفسرين واضحة بينة جلية لهم، كالتنازع الواقع بينهم في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم متنازعون في النافر والقاعد على قولين: أحدهما أن النافر هو المجاهد، والقاعد هو المتفقه في الدين، والآخر أن النافر هو المتفقه في الدين والقاعد هو المجاهد. والفصل بين هذين القولين هو لغة الكتاب والسنة، فإن اسم النفير في الكتاب والسنة مختص بالخروج إلى الجهاد، فإن اسم النفير في الكتاب والسنة مختص بالخروج إلى الجهاد، فيكون معنى الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا كلهم إلى الجهاد، فلولا نفر منهم فرقة، أي فلولا خرج منهم قوم ليجاهدوا وبقي قوم آخرون ليتفقهوا. فهذا هو معنى الآية في أصح القولين، ويدل عليه لغة الكتاب والسنة. فأنت إذا اعتبرت النفير في القرآن في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أو قوله صلى الله عليه وسلم في السنة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه من حديث ابن عباس، وجدت أن النفير هو الجهاد. وأشار إلى تقديم هذا المعنى بالقاعدة المذكورة ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة.
قوله: وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن بالحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. قوله: ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله: همزة لمزة، هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الهمزة واللمزة ما يبين الفصل بينهما، فالهمز يختص بالأفعال، فالطعن بالإشارة بفعل يسمى همزا، كأن يخرج لسانه أو يحرك يده أو يحمض وجهه أو يقطب بجبينه، فهذا يسمى همزا. وأما اللمز فمتعلقه القول بأن يطعن فيهم بعبارة أي بكلام ينشئه. ثم قال المصنف والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي لوصفه بكثرة صدور الفعل منه، أي لوصفه بكثرة صدور الفعل منه، وهو الذي يسميه علماء العربية بصيغ المبالغة. فالموصوف بكونه همزة أو لمزة أو همازا أو لمازا أي يصدر منه ذلك كثيرا.
لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب، أي تصل إليها، فتتخلل النار الجسد حتى تصل إلى القلب فتحرقه. وجعل منتهى العذاب في جهنم إلى القلب لأمرين، وجعل منتهى العذاب في جهنم إلى القلب لأمرين، أحدهما كون القلب لطيفا في الخلقة، كون القلب لطيفا في الخلقة فيكون الألم أشد، فيكون الألم أشد، فإن ألم النار في اللطيف أقوى من ألمها في الكثيف، فإن ألم النار في اللطيف أقوى من ألمها في الكثيف، فألمها في الجلد والقلب أعظم من ألمها في اللحم والعظم، فألمها في الجلد والقلب أعظم من ألمها في اللحم والعظم، كما دل عليه القرآن الكريم. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، فمنه تولدت إرادة الكفر وغيره من أنواع السيئات، فمنه تولدت إرادة الكفر وغيره من أنواع السيئات، فهو أحق بشدة العذاب من غيره، فهو أحق بشدة العذاب من غيره، لأن غيره تابع له، لأن غيره تابع له.
السلام عليكم. قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة،
قوله في أعمدة طويلة أي في أبنية مرفوعة مجعولة كالأعمدة، فإن هذا أشد في الإيقات، وهو الذي توطأ عليه الناس فيما يصنعونه من المواضع لإيقاد النار فيها، فإن من أراد أن تتقد النار سريعة قوية رفع مورد خروج الهواء منها ووصوله إليها في عمود ممتد، هو الذي يسمى بالمدخنة.
معاني سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجين طين متحجر،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير سجين بأنه طين متحجر، أي أصله طين ثم حصل له من وصف التماسك والقوة حتى صار بمنزلة الحجر.
قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الإيلاف الذي لزمته قريش واعتادته أنسا به ومحبة له، وهو رحلة الشتاء والصيف، بكون رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فإن قريشا كانت تتجر بين هذين الطرفين من نواحي مكة، فهم يتجهون في الشتاء جنوبا إلى اليمن ويتجهون في الصيف شمالا إلى الشام، والحامل لهم على ابتغاء الصيف في الشام هو لطافة جوها وحسن هوائها وحسن هوائها حينئذ، وأما اليمن فمقصودهم طلب الدفء حينئذ، واليمن يريدون به اليمن الأسفل وهو المسمى اليوم بتهامة، وهي أقليم واسع منبسط مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية العربية، فهذا هو الذي كانت تقصده قريش لأنه دافئ في الشتاء. أما اليمن الأعلى فعامة ما يذكر به أن يذكر باسم الجبال، وهو ما ارتفع من تعز فما بعدها من صنعاء وتلك النواحي، ويكون الشتاء فيها باردا، ولم تكن قريش تصل إلى تلك المحال، وإنما كان منتهى ما يطلبون في الشتاء هو التماسهم الدفء بالتجارة في اليمن الأسفل.
معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. يدفع بعنف وشدة. يحض يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها.
ذكر المصنف معنى السهو عن الصلاة الوارد في هذه الآية بقوله لا هنا، ببيان أصل منشأه، فأصل السهو حصول اللهو منهم حتى يشغلوا عن تلك الصلاة. ومرد السهو عن الصلاة إلى أمرين، ومرد السهو عن الصلاة إلى أمرين، أحدهما ترك أدائها في وقتها، ترك أدائها في وقتها فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر ترك إقامتها على صفتها الشرعية، ترك إقامتها على صفتها الشرعية فينقرها نقرا لا يقيمها، فينقرها نقرا لا يقيمها. وهذان المعنيان مستفادان من أحاديث نبوية عدة.
قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى يراءون بما يبين حقيقة الرياء المذكور في الشرع، فالرياء هو إظهار العبد عمله الصالح، إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه، ليراه الناس فيحمدوه عليه. ومثله في حقيقته التسميع، ومثله في حقيقته التسميع، وفارقه في آلته. فالفرق بينهما أن آلة الرياء هي العين، وآلة التسميع هي الأذن. فهذا يظهر عمله ليراه الناس بأبصاره، وهذا يظهر عمله ليتسامع الناس به، وكلاهما حكمه واحد. وفي الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به.
قوله الماعون: الماعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة، وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر بكونه نهرا في الجنة، معرضا عن القول الذي قدمه جماعة بأن الكوثر هو الخير الكثير. ووجه العدول عنه أن الخير الكثير في الجنة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل القرآن في غير آية أن الخير الكثير حظ كل من دخل الجنة. فالمناسب لمشهد الامتنان أن يكون الكوثر الذي امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به لا يشاركه غيره، وكثرة الخير لا يحصل بها هذا المعنى. فالمناسب حينئذ أن يكون الكوثر الخاص به هو نهر في الجنة، وهذا المعنى هو الموافق للأحاديث التي ذكر فيها هذا النهر، فهو يفيد تعيين معنى الكوثر بالنهر الكائن في الجنة دون غيره من أفراد الخير التي تكون فيها.
أحسن الله عليكم. قوله شانئك مبغضك. قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآيتين ما يبين أن النفي الموجود فيهما غير متفق في مقصوده. فالآية الأولى لا أعبد ما تعبدون وقع فيها نفي العبادة، والآية الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم وقع فيها نفي العبادة أيضا، لكن الآية الأولى وقع فيها النفي بالفعل، والآية الثانية وقع فيها النفي باسم الفاعل. والفرق بينهما بما ذكره من أن الآية الأولى في نفي الموافقة، من أن الآية الأولى في نفي الموافقة على العبادة حالا أو مستقبلا، وأما الآية الثانية ففي قطع الطمع في حصول الموافقة، ففي قطع الطمع في حصول الموافقة، فهو نفى عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على معبوداتهم اليوم أو غدا. ثم في الآية الثانية قرر هذا النهي بما يقطع طمع قلوبهم في حصول الموافقة منه صلى الله عليه وسلم على عبادته آلهتهم.
قولوا لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله وليدي الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التواب أنه الذي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فاسم التواب لله يجمع معنيين. فاسم التواب لله يجمع معنيين. أحدهما التفضل بالتوبة على العبد ابتداء. التفضل بالتوبة على العبد ابتداء بأن يوفقه الله إليها. بأن يوفقه الله إليها. والآخر التفضل على العبد بالتوبة انتهاء. التفضل على العبد بالتوبة انتهاء بأن يقبلها الله عز وجل منه. بأن يقبلها الله عز وجل منه. فهو سبحانه وتعالى يحمل الخلق على التوبة فيهيئ لهم أسبابها ثم يتفضل عليهم بقبولها منهم إذا صدرت عنهم. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. فلوجود هذا المعنى من كثرة التوبة سمي الله توابا وهي عند أهل العربية من سياق المبالغة التي تدل على كثرة الفعل.
معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وتب لم يربح وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد القشونة إذا قتل وجذل كضفائر الشعر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في جيدها حبل من مسد بقوله في عنقها حبل من مسد ثم بين المسد بقوله وهو الليف الشديد القشونة إذا قتل وجدل كضفائر الشعر أي جمع النساء لشعورهن في الضفائر وهي الحبال المعروفة في صناعة السفن فما تجعل السفن من حبال تشد بها تكون على هذه الصفة من الغلظة والشدة وتصويرها في هذه الصورة المراد به الإهانة. وتصويرها في هذه الصورة المراد به الإهانة فإن العرب تجعل الحبل عادة في أعناق الدواب. إن العرب تجعل الحبل عادة في أعناق الدواب فكانوا إذا أرادوا إهانة أحد جعلوا الحبل في عنقه لجنايته فذكرها الله عز وجل في هذه الصورة إهانة لها.
معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قول الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
بين المصنف وفقه الله معنى الصمد الذي هو اسم من أسماء ربنا بقوله السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج المنبئ عن أن صمدية الله تجمع أمرين. المنبئ عن أن صمدية الله تجمع أمرين أحدهما كمال سؤدده في نفسه. كمال سؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه في قضاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في قضاء حوائجهم، فالخلق يرفعون إليه حوائجهم ليقضيها. فاجتماع هذين المعنيين صير من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد بالمعنى التام في كماله في نفسه، وتوجه الخلق إليه فيما يقصدون من الحوائج التي يصمدون فيها إلى الله عز وجل.
قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا وارد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله الفلق، الصبح. قوله غاسق، الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في صفة الليل إذا وقب، إذا استحكم ظلامه، وهذه مرتبة من مراتب الليل التي ذكرت في القرآن الكريم، وخصت بالاستعاذة بها لأنها محل الشرور، لأنها محل الشرور، فإن الشرور عادة تكون مع استحكام الظلام إذا مضى جوف الليل أي شطر الليل، فيكون الظلام قد استحكم ومد جناحه غامرا الخلق، فتحدث فيه الشرور من الأنفس الشريرة من الإنس والجن، فأمرنا بأن نستعيد منه.
قول النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سرهن بالنفخ مع ريح لطيفة في العقد المشدودة عليه.
بين المصنف هنا معنى التأنيث في قوله النفاثات، بقوله الأنفس السواحر، فالتأنيث واقع باعتبار تعلقه بالنفس، وتلك النفس كائنة من الرجال والنساء. فالواقع في كلام بعض المفسرين من حمل الآية على النساء ملاحظة للتأنيث غلط، لوجود هذا المعنى في الرجال كالنساء أو أكثر، فالسحر فيهم كالسحر في النساء، فالمعنى الملاحظ في التأنيث هو وجود النفس التي هي مؤنثة، فيكون قوله تعالى النفاثات أي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وقوله بالنفخ مع ريق لطيفة يبين حقيقة النفس، فالنفس عند العرب يكون نفخا مع ريق لطيفة، فإذا خلا من الريق لم يسمى نفسا وإنما يسمى نفخا، فالنفس فيه قدر زائد عن النفخ، فالنفخ هواء مجرد، وأما النفس فإنه هواء مشتمل على ريق، وإذا خلصت الريق بلا هواء سمي تفلا، فالتفل أصله دفع الريق بلا هواء، فتكون ريقا خالصة كثيفة.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس، بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس، معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندبع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به بذكره.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الوسواس الخناس بما يبين حقيقته، فذكر أن الوسواس هو الشيطان لأجل وسواسته، وسيأتي في الآية المستقبلة معنى الوسوسة. ثم بين معنى الخناس بقوله يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. فالخنوس هو التأخر والاندفاع، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله عز وجل في دفع الشيطان تباعد الشيطان عنه. وما يذكر به الشيطان ثلاثة أنواع، أولها الاستعاذة وهي مأمور بها وعبادة من العبادات، ووقع ذكرها في القرآن كثيرا. وثانيها اللعن، ما حكم لعن الشيطان؟ تفضل عبد الله. غير مشروع، ليه؟ ينتفخ، ها؟ لماذا؟ تعارى، ما الدليل على هذا؟ كلاكما أي وش في الحديث؟ رواية بالمعنى مثلهم، مو في أذهان رواية بالمعنى، ها؟ أيوة، أي أحسنت، هذا اللفظ، حديث ابن مليح عن أبي، لكن ليس فيه اللعن، هذا الحديث أنتم كلكم الأربعة ليس فيه اللعن، ولعن الشيطان جائز، لما ثبت في الصحيحين أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله، فقال ألعنك بلعنة الله. فالحديث الذي رواه تمام بن الرازي وغيره وحسنه بعض أهل العلم لا تلعن الشيطان، المراد به بيان أن الأفضل الاستعاذة منه، لا تحريم ذلك ولا كراهته، وإنما المقصود التنبيه إلى الأمر الأعظم النافع للإنسان وهو الاستعاذة منه. طيب، والمرتبة الثالثة العداء، هذا عدو في وصفه، اللي في الحديث وش الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن. وحكمها الكراهة لعدم تحقق المنفعة المشروعة منها. بل في حديث أبي المليح عن أبيه لما عثر به حماره فقال تعش الشيطان، يعني ايش تعش؟ يعني هلك الشيطان، دعاء عليه بالهلاك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل ذلك، فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن تعوذ منه، فانك اذا استعذت منه تصاغر حتى يكون كالذباب. فالدعاء عليه تعظيم لشانه، فهو منهي عنه، والأشبه أن النهي للكراهة. ولو قيل بالتحريم ففيه قوة، لكن الأظهر والله أعلم تبعا لقاعدة النهي في هذا الباب عند الأئمة الأربعة أنه للكراهة لا للتحريم. وهذا واقع في كلام الناس كثيرا، كقولهم إيش؟ الله يأخذ شيطانك، هذا كثير في ألسنة الناس، ومثله نظائر في كلام الناس كلها من هذا الجنس، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، فينقلهم من المشروع المأمور به وهو الاستعاذة إلى ما هو منهي عنه. نعم.
بسم الله عليكم. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه.
ذكر المصنف وفقه الله بتفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية الإرادة له، تحسين الشر وتقوية الإرادة له وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والتثبيط هو التخذيل والحبس والمنع، هو التخذيل والحبس والمنع.
قول من الجنة والناس محل وسوسة الصدور للخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع معاني فاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا واكتب اسمه تاما. تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله بنسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك ثمر الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة سنة 37 و400 في مسجد الشيخ راشد بن مكحول رحمه الله في مدينة أو إمارة دبي. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر، وأنوه إلى أنه في العصر سنجمع بين الكتابين الباقيين وهما كتاب التعريفات الشرعية ومنظومة القواعد الفقهية، فالوقت يتسع لهما معا وإن طولناه إلى المغرب، ليكون بعد المغرب قراءة بوارق الأمل ونختم قبل العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب الله، والحمد لله أولا وآخرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37 و400 في دولته الرابعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار مفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قلتم وفقكم الله ونفع بكم في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى بالهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني الكلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل بمعاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. وقوله في الحمدلة لكل شيء تبيانا أي إيضاحا، فالتبيان هو الإيضاح. وقوله ومن انتمى في الهدى إليه أي من انتسب في الهدى إليه، فإن الهدى هو فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن، تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، منوها بمعرفتي منوها بمنفعة معرفة معاني مفردات القرآن، وأن جماع ذلك يرجع إلى أمرين: أحدهما أن معرفة معاني كلم القرآن تعين على فهم جمله الكلية، لأن الجملة الكلية مركبة من مفردات، فإذا اطلع على معاني المفردات أمكن معرفة الجملة الكلية بتركيبها. والآخر أن معرفة معاني كلم القرآن تطلع العبد على ما فيه من الهدى والبيان، فإن مقصود القرآن الأعظم هو هداية الخلق وبيان الحق لهم، ومفتاح ما يعين على معرفة ذلك هو معرفة معاني مفرداته. وتلقي تفسير القرآن الكريم له مدارج توصل إليه، فهو لا يتلقى كما يتوهمه الناس من أن المرأة يقرأ كتابا في التفسير بنفسه أو على شيخه فتكون له ملكة التفسير، فالتفسير كغيره من العلوم يحدث شيئا فشيئا بآلة توصل إليه، ومفتاح ذلك تلك الآلة هو معرفة مفردات القرآن. وهذه المعرفة لها مرتبتان: المرتبة الأولى معرفة غريبه، وهي الكلمات التي يقل دورانها في القرآن الكريم، والمرتبة الثانية معرفة كلمه عامة. والفرق بين المرتبتين أن المرتبة الأولى تختص ببعض مفرداته، وهي ما قل دورانها وجريان اللسان بها حتى صارت غامضة على عموم الخلق حتى ممن يتعاطى العربية من أهلها. وأما المرتبة الثانية فتتعلق بجميع كلم القرآن الكريم، فمن أراد أن يفتتح تعلمه لمعاني القرآن الكريم في تفسيره فلا بد أن يقدم هذا أولا ثم يتبعه ذلك ثانيا. ثم ذكر أن ما بين يديك نبذة مختصرة وتحفة معتصرة، فهي جملة وجيزة من الموضح المحصل، أي من الملتقط واضحا محصلا من كلام أهل العلم في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، فالمذكور فيه مخصوص بجهتين من القرآن، إحداهما الفاتحة والأخرى قصار المفصل. والداعي إلى ذلك هو أن الفاتحة أعظم القرآن وهي أمه، فجميع معاني القرآن الكريم ترجع إليه، فتعين البداءة بها على غيرها فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم بجميع مراتبه. والأخرى قصار المفصل، والداعي إليها هو أن قصار المفصل أكثر ما يعنى به المسلمون حفظا وتلاوة في صلواتهم، فحقيق بهم أن تكون لهم معرفة بمعانيه. والمفصل هو الحزب الأخير في تقسيم الصحابة رضي الله عنهم القرآن، وهو المبدوء بسورة قاف والمنتهي بسورة الناس في أصح الأقوال، وهو ثلاثة أقسام: القسم الأول طوال المفصل ومبدأه سورة قاف ومنتهاه سورة المرسلات، والقسم الثاني أواسط المفصل ومبدأه سورة النبأ ومنتهاه سورة الليل، والقسم الثالث قصار المفصل ومبدأه سورة الضحى ومنتهاه سورة الناس. سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، فالسور القرآنية الواردة في حزب المفصل أكثر من غيرها، والفصل واقع بينها بآية البسملة، فسميت لكثرة الفصل بها مفصلا. ثم ختم مقدمته بقوله: والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. والتقبل هو صحة العمل وبراءة الذمة والرضا عن فاعله، صحة العمل وبراءة الذمة والرضا عن صاحبه، وهي درجة أعلى من القبول، وهي درجة أعلى من القبول. والفرق بينهما أن التقبل يزيد برضا الله عن العامل، وأما القبول فتتعلق به الأحكام الظاهرة من صحة العمل وبراءة الذمة. والواقع في القرآن دعاء الأنبياء بالتقبل، كقول الأبوين: ربنا تقبل منا، وهو الذي أخبر الله عز وجل بمدحه من المتقين في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما القبول فإنه مختص بمعنى الصحة وبراءة الذمة. أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، ولا تجد في دعاء الأنبياء إلا دعاءهم بالتقبل، رغبة في تحصيل ما فيه من المعنى الأسمى من رضا الله عز وجل عن العامل. نعم.
أحسن الله عليكم. معاني سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب، أي الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا، فتوجه القلوب إليه بالحب والخضوع يسمى تأليها، فتوجه القلوب إليه بالحب والخضوع يسمى تأليها، فيكون الله مألوها أي مجعولا له التأليه، ويكون العبد متألها.
الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذين الاسمين مشتركان في دلالتهما على رحمة الله. ومن قواعد الأسماء والصفات الإلهية أن كل اسم إلهي أو صفة إلهية ففيها من المعنى ما ليس في غيرها، فإن هذا هو مقتضى كمال الله، فتعداد ما له من الأسماء أو الصفات يراد به توفير ما له من الكمالات أي تكثيرها. وهذان الاسمان بينهما فرق مولده متعلق الرحمة، بينهما فرق مولده متعلق الرحمة. فالرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة. ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، والقرآن شاهد به. قال الله عز وجل في الأول: الرحمن على العرش استوى، وقال في الثاني: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وأشرت إلى ذلك بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.
الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
قوله عن محاسن المحمود أي وجوه كمالاته في الحسن.
رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الرب يرجع في كلام العرب إلى هذه المعاني الثلاثة، ذكره ابن الأنباري وغيره، فما يوجد في كلام المتأخرين من الزيادة عليها فإن مرده إلى واحد من هذه المعاني الثلاثة. واسم الرب وقع في القرآن الكريم مضافا ولم يقع محلا بأداة التعريف إلا في السنة في أحاديث يسيرة لا يبلغ الصحيح منها 5 أحاديث. فالله عز وجل يسمى الرب ويسمى رب العالمين، فإن الأسماء المضافة تعد في الأسماء الإلهية. ذكر هذا قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، شيخنا ابن باز في بعض أجوبته، وهي كثيرة في القرآن، ومنها رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة.
العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة العالم في قوله وهو اسم للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد من المخلوقات. فاسم العالم يجمع أمرين، اسم العالم يجمع أمرين، أحدهما كونها مخلوقات، والآخر كون تلك المخلوقات تشترك في جنس واحد يجمعها، كون تلك المخلوقات تشترك في جنس واحد يجمعها، كما قال فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فإن هذين الأمرين موجودان في تلك العوالم المذكورة.
يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ذكر المصنف حقيقة يوم الدين بقوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال، جمعا بين مقدمته وخاتمته، فإن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فإن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فمدار حقيقة يوم الدين على وجود هذين المعنيين فيه، وهو ما يقع للخلق من الحساب أولا ثم ما يقع لهم من الجزاء ثانيا. وتخلف الحساب عن أفراد يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم فيدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع حقيقته، فإن الأصل كونه موجودا في الخلق سوى من استثناه الله عز وجل، كال70,000 الوارد ذكرهم في حديث ابن عباس في الصحيحين.
إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى جزئي هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين ما يدل على تخصيصهم المذكور فيها بالله عز وجل، فقال في الجملة الأولى: إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. وقال في الجملة الثانية: وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. فالجملتان المذكورتان في هذه الآية نوها باختصاص الله بهما بما يدل على ذلك، وهو تقديم الضمير المنفصل، فإن الأصل تقديم الفعل: أعبد إياك ونستعين بك. ومن سنن العرب في كلامها أنها إذا قدمت ما حقه التأخير دل ذلك على الاختصاص الذي يسميه علماء البلاغة قصرا، ويسميه علماء الأصول حصرا. ومنفعته اللغوية إفادة الاختصاص، فعبادتهم لله وحده واستعانتهم بالله وحده. ومن لطائف التصرفات القرآنية أن هذا الضمير المنفصل إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية، تحقيقا للمعنى المذكور من الاختصاص، أن هذا الضمير المنفصل لم يقع مفردا إلا في هذه الآية تحقيقا للمعنى المذكور من الاختصاص.
اهدنا دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى الآية الثانية ما يدل على موجب الغضب على اليهود وموجب الضلال للنصارى. فموجب الغضب على اليهود كما تقدم أنه كان لهم علم وتركوا العمل به، وموجب الضلال عند النصارى أنهم عملوا بلا علم. ووصف المسلمين قبلهم بالإنعام عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم يدل على أن حصول النعمة الكاملة موقوف على العلم والعمل، يدل على أن حصول النعمة الكاملة موقوف على العلم والعمل. فإن النقص الحاصل في الطائفتين المذكورتين بعدهما متعلقه نقص العمل تارة ونقص العلم تارة أخرى، فنقص العمل في اليهود ونقص العلم في النصارى.
معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن الضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، وهذا هو أصل معناه، ثم تتفاوت النسبة في قدر ما يوجد منه. فقد قال هنا: والمراد به هنا النهار كله، تنبيها إلى وجود معنى آخر للضحى. فإن الضحى في القرآن له معنيان، أحدهما النهار كله، والآخر أوله المقابل لآخره، أوله المقابل لآخره مما يسمى عشية، مما يسمى عشية. وهذان المعنيان يوجد فيهما أصل الضحى، وهو ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع. ففي المعنى الأول تشرق الشمس وترتفع ويستوي ارتفاعها في اليوم كله، فيكون الضحى اسما للنهار. وفي الثاني ترتفع الشمس ويبين نورها، ويكون جلاء معنى الضحى في أول النهار أكثر من آخره. فإذا وجد الأول جعل الضحى اسما للنهار كله، وعلامته في القرآن أن يقع مقابلا لليل، وعلامته في القرآن أن يقع مقابلا لليل. ومنه هذه الآية، فإن الله قال: والضحى والليل إذا سجى. ومنه قوله تعالى: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما وجعل نهارها بينا. وأما إذا وقع في مقابلة آخر النهار المسمى عشية فيختص بأول النهار. ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قول الله تعالى سجى أنه سكن بالخلق وثبت ظلامه، أي استحكم ظلامه ثابتا. فإن نظم القرآن وقع فيه ترتيب أحوال الليل بما يدل على تفاوت أوصافه. وتقدم في خلاصة مقدمة أصول التفسير ما ذكره مصنفها من أن ألفاظ القرآن لا يقع شيء منها بمعنى الآخر. فقوله تعالى والليل إذا سجى لا يستوي مع قوله تعالى والليل إذا يغشى، بل هما مرتبتان متفاوتان في نسبتهما من الليل. فمبتدأ ما يكون من الليل هو التغشية، ثم إذا استحكم الظلام صارت تسجية. فأصل التغشية الغطاء الخفيف وهو مبتدأ الظلام، فثوب الظلام الذي يلف الأرض يبتدئ خفيفا عند غروب الشمس فيتمادى حتى يستحكم فيصير تسجية. فمعنى قوله سجى أي سكن بالخلق لاستيلائه عليهم فيقطعهم عن أعمالهم فيسكنون ويثبت الظلام، أي يلقي ظلاله ثابتا فيهم.
قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى أي وما أبغضك.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وما قلى بقوله وما أبغضك، والبغض هو القلى. ووقع في بيانه التصريح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أبغضك، أي أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو الموافق للمذكور قبله. فقول الله تعالى ما ودعك ربك يجعل قوله تعالى وما قلى أي وما قلاك أي أبغضك. وهجر هذا فلم يقع في القرآن، فلم يقع في نظم الآية أن قال الله سبحانه وتعالى وما قلاك، فهجر هذا. لماذا؟ يعني من جهة المعنى هذا هو المراد، لكن في اللفظ ترك. لماذا؟ هذا كما أشار الأخ من المتأخرين من علماء البلاغة والتفسير ما يذكرون في مثل هذه المواضع أنه يقع طلبا لاتفاق فواصل الآية، يعني آخر الآية، فالآية الأولى ختمت بالألف المقصورة والثانية كذلك والثالثة جعل كذلك طلبا لها. وهذا إنما يحكم به على من يتكلف الفصاحة، والله عز وجل منزه عن ذلك، فكماله في كلامه لا يجعل هذا من أوصاف كلامه سبحانه وتعالى، فالتعبير بهذا مما لا ينبغي في حق الكلام الإلهي. ووجه ذلك تبعيد وقوع ذلك، ووجه ذلك تبعيد وقوع ذلك، وأنه لا يقع أبدا، فالله عز وجل لن يقلي رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لن يبغضه، فتبعيدا لوقوعه لم تقع الآية في نظم سياقها في الطرف الثاني منها موافقا لأولها، قيل في الأول ما ودعك ربك، وقيل في الثاني وما قلا، ولم يقل وما قلاك.
قوله وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى، فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضال، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ضال بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تبيينا لمعنى الضلال الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك لذلك، أي غافلا عما يراد بك من الإيمان والرسالة، أي غافلا عما يراد بك من الإيمان والرسالة. وهذا المعنى هو الذي ذكره الله في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق المعتمد، ومما ينوه إليه أن الواقع في كلام جماعة من المفسرين في ضربهم تخمينا فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال أدى بهم إلى الوقوع بما لا يليق ذكره في الجناب النبوي. ومما يحسن عقله أن بيان ما يتعلق بأولي الكمال كربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فالأدب معهم الاقتصار بما وقع الخبر عنه في خبر الوحي من الكتاب والسنة، كالواقع في مواضع تتعلق بالمقام النبوي في القرآن، فإن كثيرا من المفسرين يمدون القول فيها بما يوقع في المقام النبوي قدحا وإن لم يريدوا ذلك، ولا تكون دلالة الشرع عليه، ككلامهم هنا في ضلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مد ألسنتهم بالقول فيه جعل بعضهم يشط بقوله بعيدا عن مقصود الشرع فيه. وخبره سبحانه وتعالى بقوله ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان خبر جامع في بيان الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله فهدى، أي فدلك وأرشدك. قوله عائلا، أي فقيرا. قوله فلا تقهر، فلا تغلبه مسيئا معاملته. قوله فلا تنهر، أي فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا، أي وحفظنا.
ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى ووضعنا أي وحططنا، فالوضع هو الحط يعني الإسقاط.
قوله وزرك أي ذنبك.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وزرك بقوله ذنبك، فيصير معنى الآية وحططنا مسقطين عنك ذنبك. وذنب النبي صلى الله عليه وسلم القول فيه من جنس ما تقدم، من أن الواقع في طلب تعيينه مما لا طائل تحته، والله عز وجل طواه فلم يذكره، وإنما نوه في سورة الفتح بأنه وقع منه متقدما ومتأخرا في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأحسن ما تبين به هذه الآية هي آية الفتح، من كون المراد هو ما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر، استيعابا يعم جميع الأفراد. وأما تعيين الأفراد فلا طائل تحته بالتفسير، وهو مما يقع فيه التعرض للجناب النبوي بما لا يليق.
حسنك. قوله أنقض أي أثقل، قوله العسر أي الشدة، قوله يسرى أي سهولة.
هذه أي هي موجودة.
طيب أحسن الله عليكم. قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين. الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآيتين الثانية والثالثة بما يدل على أن المراد فيهما موضع من الأرض، فقال في قوله تعالى وطور سينين الطور الجبل، فالعرب تسمي الجبل طورا، ومن الجبال العظيمة الجبل الكائن في سينين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، يقال فيها سينين وسيناء وسيناء. وامتازت بهذا الجبل العظيم الشاهق في الصحراء، فإن الأصل في خلق الأرض أن الجبال تبدأ فيها شيئا فشيئا، تكون صغيرة ثم ترتفع، واختص هذا الجبل بكونه في الصحراء كبيرا ابتداء فتميز حتى نسب إليها، فكان غيره مما يوجد فيها متباعدا عنه بمنزلة ما لا اسم له، واختص هذا الجبل لعظمه باسم جبل سينين أو جبل سيناء. وأما الآية الثالثة ففسرها بقوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. وتفسير هاتين الآيتين بأن المراد فيهما موضعان من الأرض يدل على أن المراد في الآية الأولى موضع من الأرض، فإن من سنن العرب في كلامهم إلحاق النظير بالنظير ذكره أبو عبد الله بن القيم، فإذا وقع الفصل بين النظائر بما ليس منها فإن في الفصل معنى مراد، فإذا وقع الفصل بين النظائر بما ليس منها فإن الفصل لمعنى مراد، كالواقع في آية الوضوء من الفصل بين المغسولات بممسوح، فإن الله ذكر غسل اليدين غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ثم ذكر مسح الرأس، ثم ذكر غسل الرجلين. والأصل أن العرب تلحق النظير بالنظير، فإذا فصلت بما ليس من جنس تلك النظائر فإن الفصل يراد بمعنى مقصود. هو في آية الوضوء إرادة الترتيب، ذكره ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم. ومن فروع هذه القاعدة الواقع هنا من أن ذكر الموضعين في الآية الثانية والثالثة يدل على أن الأول نظير لهما، وأنه موضع من الأرض اختص بين الأرض كلها بأطيب التين والزيتون، اختص بين الأرض كلها بأطيب التين والزيتون، وهي أرض فلسطين. فالآية الأولى والثانية والثالثة في ذكر ثلاثة مواضع من الأرض، خصت بكونها موطن أكثر النبوات، فأكثر النبوات في الأرض كانت في هذه المواطن الثلاثة منها، ويوجد خارجها نبوات كنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء في بابل من العراق، ونبوة صالح عليه الصلاة والسلام في المدائن المعروفة في جهة العلا من جزيرة العرب، ونبوة هود عليه الصلاة والسلام بأرض حضرموت. فالمقصود أن هذه المواضع الثلاثة نظمت في سياق واحد تعظيما لها بكونها أرض أكثر النبوات.
قوله أسفل سافلين في نار جهنم،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قول الله تعالى أسفل سافلين بأنه في نار جهنم، فيصير معنى الآية ثم رددناه أسفل سافلين أي في نار جهنم. وتفسير الآية بالرد إلى جهنم هو المناسب للسياق القرآني من الجهتين ابتداء وانتهاء، فإرادة هذا المعنى يدل عليها أمران، فإرادة هذا المعنى يدل عليها أمران، أحدهما الامتنان على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، الامتنان على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، فهو مخلوق في أحسن تقويم باطن بالفطرة، فهو مخلوق في أحسن تقويم باطن بالفطرة، وفي أحسن تقويم ظاهر بالصورة، وفي أحسن تقويم ظاهر بالصورة. فالمناسب لسلب الامتنان عنه هو كونه في أقبح حال، فالمناسب لسلب الامتنان عنه هو كونه في أقبح حال، وهي الرد إلى نار جهنم. والآخر بالنظر إلى جهة الانتهاء في الآية التي تليها في الاستثناء الواقع في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الاستثناء يناسبه هنا أن يكون ما قبله متعلقا بحال مرذولة مستقبحة، ليظهر مشهد الامتنان على من استثناهم الله عز وجل بأنهم هم السالمون من الرد إلى نار جهنم.
قوله غير ممنون غير مشوب بكثير المن ولا يلحقه الانقطاع، قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كان كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق بأنه جمع علقة، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وهي الطور الثاني في خلقة الإنسان، فإن الإنسان يبتدئ نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة إلى تمام تصويره. ووقع في القرآن ذكر ترتيب خلق الإنسان بالاسم المفرد علقة، ولم يقع الجمع إلا في هذه الآية لأمور ثلاثة. أحدها أن الآية في مشهد امتنان من الله عز وجل، أن الآية في مشهد امتنان من الله عز وجل على جنس الإنسان، فالمناسب لمشهد الامتنان الجمع للإفراد، فالمناسب لمشهد الامتنان الجمع للإفراد. وثانيها أن الإفراد باعتبار مبدأ الخلق، أن الإفراد باعتبار مبدأ الخلق، والجمع باعتبار تزايده، والجمع باعتبار تزايده، فيبتدئ علقة واحدة ثم يتزايد فيكون علقا. وثالثها أن المراد بالجمع وجود الإفراد في أفراد جنس الإنسان، أن المراد بالجمع وجود الإفراد في أفراد جنس الإنسان، فهذا الفرد من جنس الإنسان علقة، وذاك علقة، وذاك علقة، فيتألف من مجموعهم الجمع، وهو المناسب لذكر الجنس في قوله خلق الإنسان، فإن الإنسان هنا يراد به جنسه.
قوله بالقلم بالخط والكتابة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير القلم بقوله بالخط والكتابة دون كونه آلتها، لأن الإنعام المراد ذكره في الآية إكراما للإنسان لا يتحقق إلا بوجود منفعة القلم، فإن القلم الذي هو آلة لا ينتفع به ما لم يعلم الإنسان الخط والكتابة. فقول الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي بأثر القلم الناشئ عنه وهو الخط والكتابة، لأن القلم آلة إن تجردت من هذه المنفعة لم يكن في ذلك امتنان، فالذي يملك قلما ولا يعرف الكتابة به لا تحصل له منفعته.
قوله لنسفعا السبع القبض الشديد بجد. قوله بالناصية بمقدم شعري.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الناصية بقوله بمقدم شعري، والمقدم من الشعر هو ما يكون في أعلى الرأس مما يلي الجبهة، فأول ما يبدر من الرأس بعد جلدة الوجه يسمى ناصية.
قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير معنى الروح بقوله هو جبريل. وقع في القرآن الكريم ما يتوهم أن ظاهره يخالف هذا، وذلك في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإن الآية المذكورة تدل على طي العلم بحقيقة الروح. والمصنف هنا ذكر أن الروح هو جبريل، والجمع بين هذا وذاك لأن يعلم أن الكلمة الواحدة في القرآن تجيء على معان متعددة. فالروح مثلا يطلق تارة ويراد به النفس التي هي سر الحياة، ومنه قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالمسؤول عنه هنا هو النفس التي هي سر الحياة. ويأتي الروح في القرآن الكريم بمعنى القرآن الكريم، قال تعالى وأنزلنا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن الكريم. ويأتي تارة بمعنى جبريل، ومنه هذه الآية تنزل الملائكة والروح فيها. وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر، يسمى علم الوجوه والنظائر. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن، هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن. والنظائر هي الآيات التي تتعلق بواحد منها، هي الآيات التي تتعلق بواحد منها. فما قدمنا ذكره من معاني الروح الثلاثة تسمى إيش؟ وجوها. فما قدمنا ذكره من معاني الروح الثلاثة تسمى وجوها. وقولنا في الثالث هو جبريل يقال فيه كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. فهذه الآيات في المعنى الواحد تسمى نظائر، وهذا العلم هو المرتبة الثالثة في تلقي التفسير، فإنه إذا تلقي معرفة غريب القرآن ثم اطلع بعد ذلك على معرفة معانيه كلها طلب بعد ذلك معرفة الوجوه والنظائر القرآنية، فإن من استتم هذا اطلع على كثير من معاني القرآن الكريم، فهو سيجد للكلمة الواحدة معاني مرقوبة توجد هنا وهنا وهنا، كالذي ذكرناه في الروح أو ذكروه في الأمة أو غير ذلك من الكتب المصنفة فيها. ولا ينبل المرء في معرفة تفسير القرآن الكريم إلا بمعرفة الوجوه والنظائر.
قوله بإذن ربهم بأمره، معاني سورة البينة، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قوله منفكين زائل عما هو عليه تاركين له.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين بما يبين حقيقة الانفكاك بقوله زائلين عما هم عليه أي منفصلين عنه، تاركين له أي متباعدين منه. فحقيقة الانفكاك التحول والانفصال. الله عز وجل ذكر في الآية أنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلين عما هم عليه من الشرك والكفر بائنين منه حتى تأتيهم البينة.
السلام عليكم. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى قيمة في وصف الكتب في قوله فيها كتب قيمة بقوله مستقيمة. فالقيم في كلام العرب هو المستقيم، منه قوله تعالى ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم. والجاري في كلام الناس من قولهم كتاب قيم على إرادة أنه ذا قيمة لا تعرفه العرب في كلامها. فالكتاب القيم عند العرب هو المستقيم أي الموافق للحق.
نعم. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى مخلصين له الدين بما يبين حقيقة الإخلاص شرعا أنه تصفية القلب من إرادة غير الله بأن يفرغه العبد من أنواع الإرادات الواردة كمحبة الثناء أو إصابة حظ من الدنيا أو الذكر بين الناس أو غير ذلك من أنواع الإرادات التي تكتسح القلب، فإن إفراغه منها بتخليصه حتى تبقى فيه إرادة الله وحده تسمى تلك الحال من التصفية إخلاصا.
قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الحنفاء بقوله مقبلين على الله مائلين عما سواه. فالحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه، وهاتان الجملتان في بيان معنى الحنيف غير مستويتان، فالأول هو حقيقته والثاني هو لازمه. فالحنيف هو المقبل على الله، ولازم إقباله هو الميل عما سواه. ومن قواعد تفسير كلام العربي أن الكلام العربي يفسر بما وضع له لا بلازمه، أن الكلام العربي يفسر بما وضع له لا بلازمه. وهذا صفة تصانيف المصنفة في معاني العربية عند الأقدمين، فإن المتقدمين كالخليل بن أحمد صاحب العين أو ابن فارس صاحب مقاييس اللغة ومجمل اللغة وغيرهما يفسرون اللفظ عادة بما وضع له في كلام العرب. أما المتأخرون فغلب عندهم تفسير الكلام العربي بلوازمه، ومنشأ ذلك والله أعلم أن العربية ضعفت بالناس فصارت اللفظة العربية لا تبين إلا بلازمها الجلي له، كالواقع في كلام المتأخرين من تفسيرهم الذبح بأنه سفك الدم، فإن سفك الدم ليس حقيقة الذبح عند العرب وإنما لازم الذبح، فإن حقيقة الذبح عند العرب هي قطع الحلقوم والمري، فإنما يسمى ذبحا إذا وقع ذلك، فإذا قطع الحلقوم والمني خرج الدم، ففسروه باللازم باعتبار جلاء المعنى للناس لما ضعفت العربية فيهم. ومثله كذلك تفسيرهم الرب بأنه المعبود، فإنه تفسير باللازم، إذ يلزم من كونه ربا أن يكون هو المعبود. لكن في هذا وذاك لا يصلح أن يكون تفسير اللفظ بما وضع له بكلام العربي وفق ما ذكره المتأخرون. كالحاصل هنا، فإن من المتأخرين من يصرح بأن الحنف هو الميل، وهذا غلط، فالحنف أصله الإقبال، ومنه سمي الرجل أحنف إذا أقبلت إحدى قدميه في باطنها على الأخرى، ولازم هذا الإقبال وجود الميل، فإذا أقبل على شيء مال عن غيره. فذكر الجملة الثانية من تتميم المعنى في إيضاحه، وإلا فالجملة الأولى مفسرة لمعنى الحنيف بما وضعته العرب له من معنى.
قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى جنات عدن بقوله جنات إقامة، فأصل العدن الإقامة، ومنه سميت المعادن لإقامتها في باطن الأرض.
معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الزلزلة بما يبين حقيقتها في قوله رجت رجا شديدا. فالزلزلة الرج الشديد أي التحريك هو الهز تحريكا شديدا، وهذه الزلزلة المذكورة هي زلزلة الأرض، فأضيفت إلى الأرض كلها وتختص بكونها يوم القيامة. فإن الزلزلة التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض وتكون في جهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة الأرض وتكون في جميع جهاتها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، فلاختصاص الزلزلة التي تكون يوم القيامة بوقوعها في الأرض كلها جعلت اسما للزلزلة في القرآن، فلم يقع ذكر الزلزلة في القرآن إلا باعتبار الزلزلة الكبرى التي تكون يوم القيامة. وجعل الله سبحانه وتعالى زلازل بين يدي الزلزال الأكبر لأن قاعدة الشرع تقديم أمارات قبل علامات الساعة العظيمة، فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت تدبير الخلق في تعبيدهم لله عز وجل بإيقاظ قلوبهم بما يرون من الأمارات التي تدل إلى تلك العلامات العظيمة، كالواقع هنا من تقديم الزلازل الصغار قبل الزلزال الأكبر، أو كتقديم الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر، كما ثبت في صحيح مسلم إن بين يدي الساعة دجالون 30 فهؤلاء كذابون 30، فهؤلاء جعلوا تقديما بين يدي الدجال الأكبر، ومنه وقوع الكسوف والخسوف بين يدي زوال الكواكب ومحو ومحو آية الشمس والقمر يوم القيامة. هذه قاعدة الشريعة في علامات يوم القيامة، فإنه قل علامة من علاماتها المعظمة إلا وتوجد بين يديها مذكرات منبهة إليها.
نعم. قوله أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى أثقالها بقوله ما تثقل به مما في بطنها، مع حذف متعلق ما تثقل به ليعم جميع ما في بطنها، فلا يقتصر فيه على الأموال كالذي وقع في كلام بعض المفسرين، فإن ذكر الله عز وجل إخراج الأثقال يجمع شتات كل ما تثقل به الأرض من ميت أو من مال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاد أكبادها من الذهب والفضة يوم القيامة، يعني تخرج ما في بطنها من الأموال العظيمة من الذهب والفضة، وهي الحال المذكورة في هذه الآية.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة في قوله تعالى مثقال ذرة بأنها النملة الصغيرة، فهو المعنى الذي تعرفه العرب للذرة، ووقع في كلام جماعة من المتأخرين تفسير الذرة بما اصطلحوا عليه في وحدة المادة المخلوقة، فإن من تركيب المادة المعروف عند الطبائعيين في علومهم الحديثة تركيب المادة من ذرات، وحمل بعضهم تفسير هذه الآية على هذا المعنى، وهذا غلط قطعا، لأن من القواعد اللازمة في تفسير القرآن أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ذكره أبو محمد ابن عبد السلام وابن تيمية الحفيد والشاطبي، فمن الغلط الجاري اليوم ولا سيما فيما يسمى بالتفسير العلمي حمل آيات القرآن على معان حادثة، وهذا غلط في تفسيره، وغلطه من وجوه ليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تعلم أن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر باصطلاح حادث، وهذا قد يخفى على بعض من يعاني تفسير القرآن الكريم ممن يتسلل إليه أقوال هؤلاء وهو لا يشعر، كالذي ذكره بعض المتأخرين في تفسير الكوكب والنجم في القرآن الكريم بما يوافق علم الهيئة الجديدة، فإن الطبائعيين في علم الهيئة الجديدة يزعمون أن الكوكب هو جرم سماوي معتم، وأن النجم هو جرم سماوي مضيء، وهذا المعنى إن سلم به في المعارف الحديثة فليس هو المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها، فلا يصح تفسير الكواكب والنجوم في مواقعها من القرآن الكريم بهذه المعاني الحديثة، بل تفسر بما تعرفه العرب في كلامها.
معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا والمراد بها الخيل.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآية الثانية فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شرها من ضرب حوافرهن إذا عدونا، لأن العرب كانت ولا تزال تتخذ لأسفل حوافر الخيل نعلا أو حذاء يجعلونه من حديد، فإذا اشتد عدو الخيل وضرب هذا الحديد بالحجارة الصلبة نتج منه شرر وتوقد للنار، هو المذكور في هذه الآية.
قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره، قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، قوله نقعا غبارا، قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، قوله لك نود لك فور بنعمة ربه، قوله الخير هو المال.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الخيل في هذه الآية وإنه لحب الخيل لشديد بقوله هو المال، وهذا من جنس ما تقدم ذكره في الوجوه والنظائر، فإن أصل الخير هو ما يرغب فيه شرعا ومن المرغب فيه شرعا المال إذا أخذ بحقه وجعل في مستحقه، قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمقصود إن ترك مالا، فإذا ترك الإنسان مالا جرت فيه آية الوصية المذكورة. فالخير يقع في القرآن اسما للمال، لكن هذه الخيرية هي خيرية مقيدة، ولذلك وقع في القرآن نفسه ذم المال أيضا، وجاء في الحديث النبوي ما يبين الممدوح والمرذول في قوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، فالممدوح منه ما كان مالا صالحا، والمرذول المذموم ما كان غير صالح، والصلاح ينشأ من الوصفين المتقدمين إذا أخذه من حقه وجعله في مستحقه. فالخير في خطاب الشرع له نوعان أحدهما الخير المطلق، وهو ما يكون خيرا من كل وجه ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد، وهو ما يكون خيرا من وجه دون وجه ومحله الأمور الدنيوية فمن الأول إقامة الصلاة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، ومن الثاني المال والزوجة والولد.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قولك الفراش المبثوث الفراش طرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الفراش في قوله تعالى كالفراش المبثوث بقوله الفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه. واسم الفراش في كلام العرب أوسع من ذلك، فإن الفراش أصله عندهم كل ما يطير من هوام الأرض صغيرا، لكنه خص بهذا المعنى للتنويه به في القرآن الكريم من ذكر حالهم بأنهم كأنهم جراد منتشر. فالبث كائن للفراش الذي يكون جرادا في الصفة المذكورة هنا، فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا لكثرته، فإن الجراد كثير البيض، فإذا بلغ مدتهم وخرج خرج يركب بعضه بعضا لكثرة ما يكون له من البيض، فهي الحال التي يكون عليها الناس يوم القيامة.
السلام عليكم. كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها، قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها،
قوله من الوقود عليها أي من الإيقاد، فالوقود بالضم الإيقاد، والوقود بالفتح آلة الإيقاد، والوقود بالفتح آلة الإيقاد أي ما تسعر به النار مما يوقدها، ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة أي ما تمد به لتسعر وتشعل الناس والحجارة.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب به من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر بأنه التفاخر بالكثرة، فكل واحد منهم يطلب علو نفسه على غيره بالكثرة، ومتعلق الكثرة المطلوبة هي الأعيان المرغب فيها في الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ووقع في القرآن جمع تلك الأعيان في آية واحدة بقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الآية جامعة لأعيان ما يتنافس فيه الخلق ويرغبون من أعراضها، وذكر النساء يدل على أن المراد بقوله زين للناس الرجال، ولازمه أن يكون محل النساء في جنس النساء رغبتهن في الرجال، فالله فطر الرجال على الميل للنساء وفطر النساء على الميل للرجال، فالآية جامعة لما يرغب فيه جنس الإنسان من الشهوات التي تتضلع إليها النفس وتتعلق بها المكاثرة المذكورة في هذه الآية ذما.
قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين وعين اليقين الوالد ذكرهما في هاتين الآيتين من سورة التكاثر، وأصل اليقين ما استقر في القلب، وأصل اليقين ما استقر في القلب. والماء اليقن أي الثابت في الأرض، ومنه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. سمي الموت يقينا لما فيه من استقرار الحال، إذا نزعت الروح من الجسد فبقي الجسد مستقرا لا حرك له. والذي دل عليه القرآن أن اليقين له ثلاث مراتب، الذي دل عليه القرآن أن اليقين له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهي العلم الثابت المدرك بالمعاينة بعد ثبوته في القلب. العلم المدرك بالمعاينة بعد ثبوته في القلب. وثالثها حق اليقين، وهو العلم الثابت بالمخالطة بعد رسوخه في القلب ومعاينته. ومثاله يقيننا بالجنة والنار، فإن اليقين الموجود في قلوبنا الآن يسمى علم اليقين. فإذا ورد الناس على الآخرة فرأوا الجنة والنار صار العلم بالنسبة لهم إيش؟ عين اليقين، لأنهم رأوهما بأبصارهم. ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حينئذ علمهم حق اليقين، لأنهم خالطوا تلك الدار ولابسوها.
معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اعتدادا بلغة القرآن والسنة، وهي من قرائن الترجيح في التفسير. فإن لغة العرب واد أفيح، وهي واسعة الأطراف، وقد وقع في الشرع تخصيص بعض ألفاظه ببعض معانيها، وهو الذي يسمى علم لغة الكتاب والسنة. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مفتاح دار السعادة والشاطبي في كتاب الموافقات. والمراد بلغة الكتاب والسنة ما قص بالكتاب والسنة ببعض معاني اللفظ عند العرب، كالواقع هنا. فالعصر عند العرب يقع على معان عدة أوسعها الدهر، لكنه إذا وقع ذكره في الأحاديث النبوية فالمراد به الوقت الكائن آخر النهار. ومنه سميت صلاة العصر، فإنها أضيفت إليه وجعلت إحدى الصلوات. وهذه القاعدة المذكورة في لغة الكتاب والسنة هي أعظم قرائن الترجيح فيما يتنازع فيه في معاني القرآن الكريم، ومن اعتبرها واعتد بها صارت معاني القرآن التي غمضت على جماعة من المفسرين واضحة البينة جلية لهم، كالتنازع الواقع بينهم في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم متنازعون في النافر والقاعد على قولين، أحدهما أن النافر هو المجاهد والقاعد هو المتفقه في الدين، والآخر أن النافر هو المتفقه في الدين والقاعد هو المجاهد. والفصل بين هذين القولين هو لغة الكتاب والسنة، فإن اسم النفير في الكتاب والسنة مختص بالخروج إلى الجهاد، فإن اسم النفير في الكتاب والسنة مختص بالخروج إلى الجهاد، فيكون معنى الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليخرجوا كلهم إلى الجهاد، فلولا نفر منهم فرقة، أي فلولا خرج منهم قوم ليجاهدوا وبقي قوم آخرون ليتفقه. فهذا هو معنى الآية في أصح القولين، ويدل عليه لغة الكتاب والسنة. فأنت إذا اعتبرت النفير في القرآن في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، أو قوله صلى الله عليه وسلم في السنة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه من حديث ابن عباس، وجدت أن النفير هو الجهاد. وأشار إلى تقديم هذا المعنى بالقاعدة المذكورة ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة.
قوله وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن بالحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الهمزة واللمزة ما يبين الفصل بينهما، فالهمز يختص بالأفعال، فالطعن بالإشارة بفعل يسمى همزا، كأن يخرج لسانه أو يحرك يده أو يحمض وجهه أو يقطب بجبينه، فهذا يسمى همزا. وأما اللمز فمتعلقه القول بأن يطعن فيهم بعبارة أي بكلام ينشئه. ثم قال المصنف والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي لوصفه بكثرة صدور الفعل منه، أي لوصفه بكثرة صدور الفعل منه، وهو الذي يسميه علماء العربية بصيغ المبالغة. فالموصوف بكونه همزة أو لمزة أو همازا أو لمازا أي يصدر منه ذلك كثيرا.
لينبذن ليطرحن. قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب، أي تصل إليها، فتتخلل النار الجسد حتى تصل إلى القلب فتحرقه. وجعل منتهى العذاب في جهنم إلى القلب لأمرين، وجعل منتهى العذاب في جهنم إلى القلب لأمرين، أحدهما كون القلب لطيفا في الخلقة، كون القلب لطيفا في الخلقة فيكون الألم أشد، فيكون الألم أشد، فإن ألم النار في اللطيف أقوى من ألمها في الكثيف، فإن ألم النار في اللطيف أقوى من ألمها في الكثيف، فألمها في الجلد والقلب أعظم من ألمها في اللحم والعظم، فألمها في الجلد والقلب أعظم من ألمها في اللحم والعظم كما دل عليه القرآن الكريم. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، فمنه تولدت إرادة الكفر وغيره من أنواع السيئات، فمنه تولدت إرادة الكفر وغيره من أنواع السيئات، فهو أحق بشدة العذاب من غيره، فهو أحق بشدة العذاب من غيره، لأن غيره تابع له، لأن غيره تابع له.
السلام عليكم. قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة،
قوله في أعمدة طويلة أي في أبنية مرفوعة مجعولة كالأعمدة، فإن هذا أشد في الإيقاع، وهو الذي توطأ عليه الناس فيما يصنعونه من المواضع لإيقاد النار فيها، فإن من أراد أن تتقد النار سريعة قوية رفع مورد خروج الهواء منها ووصوله إليها في عمود ممتد هو الذي يسمى بالمدخنة.
معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير سجيل بأنه طين متحجر، أي أصله طين ثم حصل له من وصف التماسك والقوة حتى صار بمنزلة الحجر.
قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الإيلاف الذي لزمته قريش واعتادته أنسا به ومحبة له، وهو رحلة الشتاء والصيف، بكون رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فإن قريشا كانت تتجر بين هذين الطرفين من نواحي مكة، فهم يتجهون في الشتاء جنوبا إلى اليمن ويتجهون في الصيف شمالا إلى الشام، والحامل لهم على ابتغاء الصيف في الشام هو لطافة جوها وحسن هوائها وحسن هوائها حينئذ، وأما اليمن فمقصودهم طلب الدفء حينئذ، واليمن يريدون به اليمن الأسفل وهو المسمى اليوم بتهامة، وهي أقليم واسع منبسط مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية العربية، فهذا هو الذي كانت تقصده قريش لأنه دافئ في الشتاء. أما اليمن الأعلى فعامة ما يذكر به أن يذكر باسم الجبال، وهو ما ارتفع من تعز فما بعدها من صنعاء وتلك النواحي، ويكون الشتاء فيها باردا، ولم تكن قريش تصل إلى تلك المحال، وإنما كان منتهى ما يطلبون في الشتاء هو التماسهم الدفء بالتجارة في اليمن الأسفل.
معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. يدفع بعنف وشدة. يحض يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها.
ذكر المصنف معنى السهو عن الصلاة الوارد في هذه الآية بقوله لاهون ببيان أصل منشأه. فأصل السهو حصول اللهو منه حتى يشغل عن تلك الصلاة. ومرد السهو عن الصلاة إلى أمرين. أحدهما ترك أدائها في وقتها. فلا يصليها حتى يخرج وقتها. والآخر ترك إقامتها على صفتها الشرعية. فينقرها نقرا لا يقيمها. وهذان المعنيان مستفادان من أحاديث نبوية عدة.
قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى يراءون بما يبين حقيقة الرياء المذكور في الشرع. فالرياء هو إظهار العبد عمله الصالح. ليراه الناس فيحمدوه عليه. ومثله في حقيقته التسميع. وفارقه في آلته. فالفرق بينهما أن آلة الرياء هي العين وآلة التسميع هي الأذن. فهذا يظهر عمله ليراه الناس بأبصاره، وهذا يظهر عمله ليتسامع الناس به، وكلاهما حكمه واحد. وفي الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به.
قوله الماعون. المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر بكونه نهرا في الجنة معرضا عن القول الذي قدمه جماعة بأن الكوثر هو الخير الكثير. ووجه العدول عنه أن الخير الكثير في الجنة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل القرآن في غير آية أن الخير الكثير حظ كل من دخل الجنة. فالمناسب لمشهد الامتنان أن يكون الكوثر الذي امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به لا يشاركه غيره، وكثرة الخير لا يحصل بها هذا المعنى. فالمناسب حينئذ أن يكون الكوثر الخاص به هو نهر في الجنة، وهذا المعنى هو الموافق للأحاديث التي ذكر فيها هذا النهر، فهو يفيد تعيين معنى الكوثر بالنهر الكائن في الجنة دون غيره من أفراد الخير التي تكون فيها.
أحسن الله عليكم. قوله شانئك مبغضك. قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآيتين ما يبين أن النفي الموجود فيهما غير متفق في مقصوده. فالآية الأولى لا أعبد ما تعبدون وقع فيها نفي العبادة، والآية الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم وقع فيها نفي العبادة أيضا، لكن الآية الأولى وقع فيها النفي بالفعل، والآية الثانية وقع فيها النفي باسم الفاعل. والفرق بينهما بما ذكره من أن الآية الأولى في نفي الموافقة، من أن الآية الأولى في نفي الموافقة على العبادة حالا أو مستقبلا، وأما الآية الثانية ففي قطع الطمع في حصول الموافقة، ففي قطع الطمع في حصول الموافقة، فهو نفى عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على معبوداتهم اليوم أو غدا. ثم في الآية الثانية قرر هذا النهي بما يقطع طمع قلوبهم في حصول الموافقة منه صلى الله عليه وسلم على عبادته آلهتهم.
قول لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التواب أنه الذي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فاسم التواب لله يجمع معنيين، فاسم التواب لله يجمع معنيين، أحدهما التفضل بالتوبة على العبد ابتداء، التفضل بالتوبة على العبد ابتداء بأن يوفقه الله إليها، بأن يوفقه الله إليها، والآخر التفضل على العبد بالتوبة انتهاء، التفضل على العبد بالتوبة انتهاء بأن يقبلها الله عز وجل منه، بأن يقبلها الله عز وجل منه. فهو سبحانه وتعالى يحمل الخلق على التوبة فيهيئ لهم أسبابها ثم يتفضل عليهم بقبولها منهم إذا صدرت عنهم. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. فلوجود هذا المعنى من كثرة التوبة سمي الله توابا، وهي عند أهل العربية من سياق المبالغة التي تدل على كثرة الفعل.
معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وتب لم يربح وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد القشونة إذا قتل وجذل كضفائر الشعر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في جيدها حبل من مسد بقوله في عنقها حبل من مسد، ثم بين المسد بقوله وهو الليف الشديد القشونة إذا قتل وجذل كضفائر الشعر، أي جمع النساء لشعورهن في الضفائر، وهي الحبال المعروفة في صناعة السفن، فما تجعل السفن من حبال تشد بها تكون على هذه الصفة من الغلظة والشدة. وتصويرها في هذه الصورة المراد به الإهانة، وتصويرها في هذه الصورة المراد به الإهانة، فإن العرب تجعل الحبل عادة في أعناق الدواب، إن العرب تجعل الحبل عادة في أعناق الدواب، فكانوا إذا أرادوا إهانة أحد جعلوا الحبل في عنقه لجنايته، فذكرها الله عز وجل في هذه الصورة إهانة لها.
معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قول الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
بين المصنف وفقه الله معنى الصمد الذي هو اسم من أسماء ربنا بقوله السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، المنبئ عن أن صمدية الله تجمع أمرين، المنبئ عن أن صمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كمال سؤدده في نفسه، كمال سؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في قضاء حوائجه، توجه الخلق إليه في قضاء حوائجهم، فالخلق يرفعون إليه حوائجهم ليقضيها، فاجتماع هذين المعنيين صير من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد بالمعنى التام في كماله في نفسه وتوجه الخلق إليه فيما يقصدون من الحوائج التي يصمدون فيها إلى الله عز وجل. نعم.
قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في صفة الليل إذا وقب إذا استحكم ظلامه، وهذه مرتبة من مراتب الليل التي ذكرت في القرآن الكريم وخصت بالاستعاذة بها لأنها محل الشرور، لأنها محل الشرور، فإن الشرور عادة تكون مع استحكام الظلام إذا مضى جوف الليل أي شطر الليل، فيكون الظلام قد استحكم ومد جناحه غامرا للخلق، فتحدث فيه الشرور من الأنفس الشريرة من الإنس والجن، فأمرنا بأن نستعيد منه.
قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريح لطيفة في العقد المشدودة عليه.
بين المصنف هنا معنى التأنيث في قوله النفاثات بقوله الأنفس السواحر، فالتأنيث واقع باعتبار تعلقه بالنفس، وتلك النفس كائنة من الرجال والنساء، فالواقع في كلام بعض المفسرين من حمل الآية على النساء ملاحظة للتأنيث غلط، لوجود هذا المعنى في الرجال كالنساء أو أكثر، فالسحر فيهم كالسحر في النساء. فالمعنى الملاحظ في التأنيث هو وجود النفس التي هي مؤنثة، فيكون قوله تعالى النفاثات أي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة. وقوله بالنفخ مع ريق لطيفة يبين حقيقة النفث، فالنفث عند العرب يكون نفخا مع ريق لطيفة، فإذا خلى من الريق لم يسمى نفثا وإنما يسمى نفخا، فالنفث فيه قدر زائد عن النفخ، فالنفخ هواء مجرد، وأما النفث فإنه هواء مشتمل على ريق، وإذا خلصت الريق بلا هواء سمي تفلا، فالتفل أصله دفع الريق بلا هواء، فتكون ريقا خالصة كثيفة.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندبع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به بذكره.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الوسواس الخناس بما يبين حقيقته، فذكر أن الوسواس هو الشيطان لأجل وسوسته، وسيأتي في الآية المستقبلة معنى الوسوسة، ثم بين معنى الخناس بقوله يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فالخنوس هو التأخر والاندفاع، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله عز وجل في دفع الشيطان تباعد الشيطان عنه. وما يذكر به الشيطان ثلاثة أنواع، أولها الاستعاذة وهي مأمور بها وعبادة من العبادات، ووقع ذكرها في القرآن كثيرا. وثانيها اللعن. ما حكمه؟ ما حكم لعن الشيطان؟ تفضل عبد الله. غير مشروع. ليه؟ ينتفخ. ها؟ لماذا؟ تعارى. ما الدليل على هذا؟ كلاكما. أي وش الحديث؟ رواية بالمعنى مثلهم، مو في أذان رواية بالمعنى. أيوة. أي أحسنت، هذا اللفظ حديث بالمليح أنا أبي، لكن ليس فيه اللعن، ليس فيه اللعن هذا الحديث، أنت كلكم الأربعة ليس فيه اللعن. ولعن الشيطان جائز لما ثبت في الصحيحين أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله، فقال ألعنك بلعنة الله. فالحديث الذي رواه تمام بن الرازي وغيره وحسنه بعض أهل العلم لا تلعن الشيطان، لا تلعن الشيطان، المراد به بيان أن الأفضل الاستعاذة منه، لا تحريم ذلك ولا كراهته، وإنما المقصود التنبيه إلى الأمر الأعظم النافع للإنسان وهو الاستعاذة منه. طيب، والمرتبة الثالثة وهذا عدو في وصفه. اللي في الحديث وشي الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن. الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن وحكمها الكراهة لعدم تحقق المنفعة المشروعة منها. بل في حديث أبي المليح عن أبيه لما عثر به حماره فقال تعس الشيطان، يعني إيش تعس؟ يعني هلك الشيطان، دعاء عليه بالهلاك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن تعوذ منه فإنك إذا استعذت منه تصاغر حتى يكون كالذباب. فالدعاء عليه تعظيم لشأنه، فهو منهي عنه، والأشبه أن النهي للكراهة، ولو قيل بالتحريم ففيه قوة، لكن الأظهر والله أعلم تبعا لقاعدة النهي في هذا الباب عند الأئمة الأربعة أنه للكراهة لا للتحريم. وهذا واقع في كلام الناس كثيرا، كقولهم إيش الله يأخذ شيطانك، هذا كثير في ألسنة الناس، ومثله نظائر في كلام الناس كلها من هذا الجنس، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، فينقلهم من المشروع المأمور به وهو الاستعاذة إلى ما هو منهي عنه. نعم.
بسم الله قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية الإرادة له، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو التخذيل والحبس والمنع،
قول من الجنة والناس محل وسوسة الصدور للخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا واكتب اسمه تاما، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله بنسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة سنة 37 و400 في مسجد الشيخ راشد بن مكحول رحمه الله بمدينة أو إمارة دبي. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر، وأنوه إلى أنه في العصر سنجمع بين الكتابين الباقيين وهما كتاب التعريفات الشرعية ومنظومة القواعد الفقهية، فالوقت يتسع لهما معا، وإن طولناه إلى المغرب ليكون بعد المغرب قراءة بوارق الأمل، ونختم قبل العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع ما أحب الله، والحمد لله أول وآخر.